يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 23. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 23 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، حيث أجيب على مجموعة من أسئلتكم المهمة. في هذه الحلقة أريد أن أجيب على رسالة وردتني من الكويت من الأخت الفاضلة شروق الشمري، وهي مدرسة تدرس في المدارس الثانوية كما يبدو من تفاصيل الرسالة. الرسالة موجودة لدي، طويلة بعض الشيء، لا أريد أن أقرأ نصها، فهي قد كالت من المديح الكثير لي، وأنا لا يعجبني أن أقرأ ذلك عبر الشاشة هذه. خلاصة ما في هذه الرسالة: الأخت الفاضلة شروق الشمري تقول إنها سنية وعلى المذهب المالكي، وتذكر تفاصيل عن وضعها وعن شأن عائلتها، وتبين إعجابها بما أطرحه. هي تتابع في الغالب على الإنترنت كما تقول، تعاتبني وتظهر أسفها وتقول: من أنك تتحدث دائما بمنطق متزن يعتمد العقل ويحترم الإنسان، إلا أنني شاهدت واستمعت إلى مقطع موجود على اليوتيوب أتحدث فيه أنا عن وصف لصلاة أبي حنيفة، إنه إمام الأحناف الذي يلقبونه بالإمام الأعظم، النعمان ابن ثابت. فهي تعتب علي وتقول إن وصف الصلاة هذا لا يصدق، وتقول من أنها تعتقد ما ذكرته من كلام هو من تلفيق الشيعة على أبي حنيفة، فتتعجب مني كيف أذكر كلاما ليس صحيحا وأنا الذي أردد دائما من أنني أبحث عن الحقيقة ولا بد أن يكون الكلام موثقا ودقيقا. أنا أجيب ست شروق الشمري وأقول لها مع تحياتي إنك استمعت إلى مقطع مجتزئ من برنامج مفصل، وتلك مشكلة بالنسبة للذين يبحثون عن الحقيقة، لا بد أن يتعبوا أنفسهم. الحقيقة غالية الثمن، الحقيقة عزيزة جدا. أتعلمين يا ست شروق لماذا؟ وأقول للذين يتابعونني أيضا، أتعلمون لماذا الحقيقة غالية الثمن؟ لأننا بقدر ما ندرك من الحقيقة فإننا نعتق قدرا من عبوديتنا للجهل، إننا نتجه باتجاه الحرية. إنني أتحدث عن الحرية الداخلية، الحرية في الخارج مطلوبة جدا لكنها تأتي بالدرجة الثانية بعد الحرية الداخلية. حرية المضمون هي التي تجعل الإنسان حرا، حرية القوانين وحرية الواقع الاجتماعي وحرية أنظمة الحكم مهمة، لكنها لا تجعل من الإنسان حرا. حرية الإنسان تبدأ من داخله، من ضميره. بقدر ما يقترب الإنسان من الحقيقة ينال من الحرية، وطعم الحرية الداخلية لذته لا يمكن أن تقارن بطعم الحرية الخارجية، وإن كانت الحرية الخارجية لذيذة وعزيزة وغالية وتستحق أن تبذل الدماء من أجلها، لكن الحرية الداخلية أغلى وأغلى وأغلى وأغلى، وشأنها أعلى وأعلى وأعلى. بقدر ما نلامس الحقيقة، بقدر ما نعتق من عبودية التقاليد والصنمية والأعراف الجاهلية، إنه الجهل، الجهل هو الذي يستعبد الإنسان. فمن أراد أن يدرك الحقائق عليه أن يتعب، عليه أن يصبر، أن يبحث. أقول للأخت الفاضلة الأستاذة شروق، لو أنك رجعت إلى البرنامج الأصل لوجدت التفاصيل كاملة، ومع ذلك احتراما مني لشخصك الكريم ولرسالتك المؤدبة والمؤدبة جدا، سأجيب على سؤالك، سأتفاعل مع عتابك في هذه الحلقة. وبداية أقول والله يا ست شروق ما نقلت شيئا عن الشيعة بخصوص صلاة الإمام الأعظم. الذي نقلته من كتب السنة. لو رجعت إلى البرنامج الأصل لوجدت هذه الحقيقة جلية واضحة. أنا سأعرض لك المطالب وأضعها بين يديك وأنت احكمي بنفسك. سأحدثك عن صلاة أبي حنيفة من مصادر السنة ومن مصادر أئمة السنة، وأحدثك عن مواقف مراجع الشيعة في تبجيلهم وتقديرهم لأبي حنيفة، ومن رموزهم من يبرر لأبي حنيفة صلاته هذه التي يستنكرها عليه شديد النكير أئمة السنة. ومن المصادر، لكنني قبل أن أدخل في التفاصيل أذكر من يتابعني، هناك السنة، هناك مراجع الشيعة، وهناك العترة. فمراجع الشيعة لا يمثلون العترة الطاهرة، وهذا ما ستشاهدونه، ودائما في كل برامجي أثبت لكم ذلك، من أنه بين أيدينا هناك المخالفون لأهل البيت، هناك المراجع الذين يعلنون ولاءهم لأهل البيت بالألسنة ولكن بالعلم والعمل يخالفونهم صريحا، وهناك منهج العترة الحبيس في كتب حديثهم الشريف الذي دمره مراجع الشيعة بما جاءونا به من مناهج النواصب وفكرهم. نذهب إلى فاصل. أقول للأخت الفاضلة الأستاذة شروق من الكويت، الكتاب الذي بين يداي كتاب معروف في المكتبة السنية، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مشهور بوفيات الأعيان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين ابن خلكان المتوفى سنة 681 للهجرة، وهو من علماء الشوافع ومن رموزهم الأدبية والتاريخية، وكان قاضيا من القضاة الشرعيين، شخصية معروفة في التاريخ السني. والكتاب غني عن التعريف في أجواء المكتبة السنية. وفيات الأعيان لابن خلكان، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة التي حققها الدكتور إحسان عباس، وهذا هو المجلد الخامس. فهذه الطبعة تتألف من 8 مجلدات. هذا هو المجلد الخامس، الجزء الخامس من هذه الطبعة من كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، صفحة 175، ورقم الترجمة 713. سيرة سلطان من سلاطين السنة المعروفين في التاريخ، كان حنفي المذهب ثم صار شافعي المذهب بسبب اطلاعه على صلاة أبي حنيفة. إنه السلطان السني الحنفي محمود ابن سبكتكين، محمود ابن سبكتكين من سلاطين السنة الأحناف، قصته معروفة. وهنا ابن خلكان يروي هذه الواقعة في تفاصيل سيرته. إذن نحن نقرأ من الجزء الخامس من وفيات الأعيان لابن خلكان، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت، صفحة 175، رقم الترجمة 713، محمود ابن سبكتكين. صفحة 180، صفحة 180، ينقل ابن خلكان عن من ينقل؟ ينقل عن شخصية معروفة من علماء السنة، وذكر إمام الحرمين، وهو أيضا من أئمة الشوافع، وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني المقدم ذكره، تقدم ذكره في نفس هذا الكتاب، فهو من أبرز علماء السنة بنحو عام، ومن أبرز أئمة الشوافع بنحو خاص، المعروف بإمام الحرمين، إنه أبو المعالي عبد الملك الجويني. ماذا قال المقدم ذكره؟ فقد ذكره في الجزء الثالث من نفس الكتاب، هذا كتابه نفسه، هذا هو الجزء الثالث من كتاب وفيات الأعيان، نفس الطبعة، صفحة 167، رقم الترجمة 378، عنوان الترجمة إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك إلى آخره. فهذه ترجمة إمام الحرمين، صفحة 167 تبدأ وتستمر في الصفحات التي تليها إلى صفحة 170، رقم الترجمة 378، كل هذا في الجزء الثالث من كتاب وفيات الأعيان. وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني المقدم ذكره في كتابه الذي سماه مغيث الخلق في اختيار الأحق أن السلطان محمودا المذكور، يعني محمود ابن سبكتكي، كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وكان مولعا بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه، كانوا هو ومن معه في حاشيته، كان محبا للعلم ولعلم الحديث السني، وكان مولعا بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث، فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي رضي الله عنه، فوقع في خلده، مكتوب هنا حكة، التعبير ليس بليغا، ربما حدث تصحيف في الكلام، ولكن فوقع في خلده حكة، ربما أساء التعبير الأدبي، إنني أتحدث عن البلاغة لا عن الأدب في الخلق، عن الأدب في البلاغة، فوقع في خلده أي في باطنه، وقع في باطنه ما وقع من إشكال، من شك، من إثارة فيما يرتبط بمذهبه، فقد كان على مذهب أبي حنيفة، فكانوا يقرؤون الأحاديث التي هي في الكتب السنية بين يديه، فوجدها مطابقة في الأعم الأغلب لمذهب الشافعي، فوقع في خلده حك، فجمع الفقهاء من الفريقين في مر جهة خراسان وأفغانستان، فجمع الفقهاء من الفريقين في مر، والتمس منهم الكلام، من الفريقين يعني من الأحناف الذين كان هو على مذهبهم ومن الشوافع، فجمع الفقهاء من الفريقين في مر والتمس منهم الكلام، التمس منهم الكلام يعني فتح باب النقاش، المراد من الكلام هنا النقاش في المسائل التي يدور فيها البحث للتمايز بين المذهبين، بين مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، لينظر فيه السلطان فيرى الصلاة على مذهب الشافعي ويرى الصلاة على مذهب الحنفي، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، لينظر فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما، فصلى القفال المروزي، وقد تقدم ذكره، القفال المروزي أيضا من أعلام علماء السنة ومن أعلام المذهب الشافعي، فماذا قال؟ وقد تقدم ذكره، تقدم ذكره في الجزء الثالث من نفس الكتاب، فابن خلكان قد ترجم له، هذا هو الجزء الثالث من وفيات الأعيان صفحة 46 رقم الترجمة 331 القفال المروزي لقب بالقفال على ما هو المشهور في كتبهم لأنه كان يعمل في صناعة الأقفال. أبو بكر عبد الله ابن أحمد ابن عبد الله الفقيه الشافعي المعروف بالقفال المروزي كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا، وله في مذهب الإمام الشافعي من الآثار ما ليس لغيره من أبناء عصره إلى آخر الكلام. هذه شخصيات مبرزة معروفة. أنا يا ست شروق نقلت الكلام من هذه الأجواء، ما علاقة هؤلاء بالشيعة؟ قرأت من كتابي وفيات الأعيان وهو لشمس الدين ابن خلكان رمز سني شافعي، وكتابه كتاب سني شافعي، وأنت تلاحظين حين يذكر أبا حنيفة يترضى عليه، وحين يذكر الشافعي يترضى عليه، يتعامل بنفس الأسلوب مع الشخصيتين المعروفتين. وقد نقل هذا الكلام عن أئمتهم، عن أئمة السنة، عن إمام الحرمين وعن القفال المروزي، فإن القفال المروزي هو الذي صلى صلاة أبي حنيفة في مجلس محمود ابن سبكتكين. فصلى القفال المروزي وقد تقدم ذكره بطهارة مسبغة، طهارة مسبغة يعني أن الوضوء بالماء النظيف الطاهر الصافي كان وضوءا كاملا وكافيا، بحيث وصل الماء بشكل وفير إلى جميع أجزاء الوضوء، هذه هي الطهارة المسبغة. فصلى القفال المروزي بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة، السترة يعني ثياب الصلاة الساترة، واستقبال القبلة، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام، وقال هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها رضي الله عنه. القفال المروزي صلى ركعتين وفقا لما يذكره الشافعي، قطعا صلى الركعتين وفقا لما يذكره الشافعي على أحسن وجه وعلى أحسن هيئة وحالة. أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل. سؤالك يا ست شروق عن صلاة أبي حنيفة، سأبقى بحدود سؤالك وبحدود أبي حنيفة، لأن الأحناف أيضا لهم حديث عن فتاوى وأحكام الشافعي فيما يرتبط بالطهارات والنجاسات وما يرتبط بالنكاح والزواج وأضراب ذلك، الكلام كثير، الخلافات بين المذاهب معروفة، إنني أتحدث عن المذاهب السنية المعروفة. فصلى القفال المروزي بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام فيما يرتبط بالركعتين من الصلاة، وقال هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها رضي الله عنه، ثم صلى هو نفسه القفال المروزي هذا الفقيه الشافعي بحضور علماء الأحناف وفقهاء الأحناف الذين كان السلطان محمود ابن سبكتكين على مذهبهم، ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه. هذه صلاة أبي حنيفة التي نقلتها أنا، ولكنك يا ست شروق ذهبت إلى مقطع مجتزأ، وأنا دائما أقول لا يحتج علي أحد بالمقاطع الكثيرة التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية، احتج علي ببرامجي الكاملة، لأن المقاطع هذه البعض منها قد قطع وأعد بشكل صحيح، فقد اقتطعت الفكرة الكاملة، وهذا لا بأس به، لكنني ما أنا الذي فعلت، لذلك لا أحتج بهذه المقاطع، أنا أحتج ببرامجي الكاملة، ومن أراد أن يحتج علي فليحتج علي ببرامجي الكاملة وليأتني بمقاطع كاملة، آلاف مؤلفة من المقاطع اقتطعت واجتزئت، منها ما هو بشكل صحيح ومنها ما هو بشكل خاطئ، منها ما اقتطعه المحبون يصيبون أحيانا في عملية التقطيع ويخطئون، ومنها ما اقتطعه المخالفون والمبغضون لي يريدون الإساءة لي، أنا لا أعبأ بذلك، لكنني أقول للذين يبحثون عن الحقيقة إذا كانت الحقيقة تهمكم عودوا إلى أصول البرامج. على أي حال أعود إلى ما جاء في كتاب وفيات الأعيان، وأؤكد على أنني لست مسؤولا عن المقاطع ولست مسؤولا عن عناوينها، فلا أنا الذي قمت بعملية التقطيع ولا أنا الذي وضعت العناوين، حتى المقاطع التي تبث على شاشة القمر لست أنا الذي اقتطعتها ولست أنا الذي كتبت عناوينها، ولذلك في كثير من الأحيان لا تأتي العناوين منسجمة مع المضمون، أو تأتي العناوين وفيها من الأخطاء اللغوية أو النحوية أو التعبيرية، فأنا لست مسؤولا عن كل ذلك، أنا مسؤول عن برامجي الكاملة. لا أمنع الناس من أن تقطع برامجي، أساسا أنا لا أملك السلطة على ذلك، ولا أمنع الناس أن تستمع إلى هذه المقاطع، لكنني أقول للذين يريدون أن يعرفوا الحقائق، الحقيقة غالية، من أراد أن يبحث عن الحقيقة عليه أن يصبر وعليه أن يبذل الوقت وعليه أن يضحي حتى يصل إلى الحقيقة كي يتخلص من عبودية الجهل ومن عبودية الصنمية والتبعية للأصنام البشرية التي لا تتميز بأية ميزة وليست لها أية قدسية، إن كانوا من أئمة السنة أو كانوا من مراجع الشيعة، هم أناس عاديون لا قيمة قدسية لهم، يحترمون بقدر ما هم محترمون، فإذا خبطوا ولخبطوا وخبصوا وخربطوا فلا يستحقون الاحترام. أعود إلى صلاة أبي حنيفة التي صلاها القفال المروزي الفقيه الشافعي في مجلس السلطان السني الحنفي محمود ابن سبكتكين في محضر كبار علماء الأحناف. ثم صلى من هو القفال المروزي ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه، فلبس جلد كلب مدبوغا، لأن أبا حنيفة يقول بطهارة جلد الكلب إذا ما دبغ، بل بطهارة كل جلد إذا ما دبغ. هذا هو رأي أبي حنيفة، وهو معروف في كتب الفقه السني. فلبس جلد كلب مدبوغا، فأبو حنيفة يقول بطهارة جلد الكلب إذا ما دبغ، لأن الدباغة عند أبي حنيفة من أسباب التطهير. فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة، فأبو حنيفة يقول من أن المصلي لو كانت ثيابه قد لطخ ربعها بالغائط صلاته لا تبطل، لأن الربع قليل، فأكثر ثيابه ثلاثة الأرباع طاهرة. وهذا مثبت في كتب الأحناف، هذا الكلام ما هو من عندي. فلبس أو فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة، فكان ثوبه مصنوعا من جلد كلب مدبوغ ولطخ ربعه بالغائط. هذه ثياب الصلاة التي تجوز الصلاة بها عند أبي حنيفة. لا يعني بالضرورة أن أبا حنيفة كان يلبس جلد كلب مدبوغ ويلطخه بالغائط، ولكن هذا يجوز على مذهبه، هذه صلاة جائزة على مذهب أبي حنيفة. فلبس من هو القفال المروزي؟ فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، والنبيذ خمر، إنه الخمر الناتج من منقوع التمر المخمر، هو هذا النبيذ، نبيذ التمر. فإن أبا حنيفة يجوز الوضوء بالخمر بنبيذ التمر، بل من الآراء المعروفة عنده لو أن نائما أجنب في نومه وكان مستلقيا على حافة حوض مليء بالنبيذ، بنبيذ التمر، النبيذ هو الواين، الواين ما يقال له في اللغة الإنجليزية الواين، ريد واين، وايت واين، إنه النبيذ، نوع من أنواع الخمر. أبو حنيفة يجوز الوضوء ويجوز الاغتسال به، فإذا كان النائم مستلقيا على حافة حوض مليء بالنبيذ وأجنب وسقط ومن دون نية الاغتسال وخرج، فإنه قد اغتسل من الجنابة. مثل هذه المسائل كثيرة في فقه أبي حنيفة وفي دين أبي حنيفة وفي مذهب أبي حنيفة. إذن القفال هكذا فعل القفال المروزي، فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة يعني بالغائط، وتوضأ بنبيذ التمر بالخمر، وكان في صميم الصيف في المفازة، كان مجلسهم كان في الصحراء، المفازة يعني الخلاء في الصحراء، والملوك يخرجون إلى الصيد، يخرجون إلى المتعة، ويخرج معهم من يخرج من أتباعهم، فكان هذا المجلس العلمائي منعقدا في الخلاء في الصحراء، وكان في صميم الصيف في المفازة، ليس في البيت، ليس تحت السقف، واجتمع عليه الذباب والبعوض، الحشرات اجتمعت على القفال. لماذا؟ أولا هذا جلد كلب، وجلد الكلب متعفن وقد دبغ، ولطخه بالغائط، لطخ ربعه، والذباب يجتمع حول الغائط، وقد توضأ بالنبيذ، بنبيذ التمر، ونبيذ التمر فيه حلاوة، واجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان وضوءه منكسا منعكسا، منكسا منعكسا يعني حين يغسل وجهه، فيغسل وجهه بطريقة منعكسة هكذا، لا يغسل وجهه هكذا وإنما بانعكاس. الشيء الطبيعي أن الناس حين تغسل وجوهها تغسل وجوهها بهذه الطريقة لأجل إزالة آثار الأتربة، العرق، الأوساخ. من المخالفين لأهل البيت من يتوضعون بهذه الطريقة وهم الأحناف، لا أقول من أن الأحناف الآن يتوضعون بهذه الطريقة، ولكن هذا جائز في فقههم بحسب أبي حنيفة. وهذه هي كتبهم، هذه كتب السنة، هذا الكتاب لا أنا كتبته ولا كتبه أبي، وهو كتاب قديم. متى توفي ابن خلكان؟ 681 للهجرة، وكان وضوءه منكسا منعكسا، منكسا منعكسا يغسل وجهه بهذه الطريقة، ويغسل يده بهذه الطريقة، حين يصب النبيذ يأخذ النبيذ إلى داخل يده، هذا هو الانعكاس والانتكاس في الوضوء. وكان وضوءه منكسا منعكسا حتى الأوساخ والقذارات تتجمع، وهذا الأمر كان يرفضه الشافعي. مكتوب هنا ثم استقبل القبلة، هنا مكتوب ثم استقبل القبلة، في مصادر أخرى وفي نسخة قديمة من هذا الكتاب كانت في مكتبتي أيام كنت في قم المقدسة في الثمانينات، العبارة ثم استدبر القبلة، هنا محرفة، ثم استقبل القبلة هنا تحريف، ثم استدبر القبلة، ولنمشي ثم استقبل القبلة لا بأس مع التحريف، وإلا أبو حنيفة يجوز استدبار القبلة، والقفال استدبر القبلة، ومذكور هذا في كتب أخرى، ونسخة قديمة كانت عندي فيها ثم استدبر القبلة، مكتوب هنا ثم استقبل القبلة. على أي حال لنمشي مع هذه النسخة المحرفة. لبس أو لبس جلد كلب مدبوغا، لطخ ربعه بالنجاسة، توضأ بالخمر، اجتمع عليه الذباب والبعوض، وتوضأ بشكل منكوس منعكس، استقبل القبلة، وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء. العبارة مختلة، وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء لا وجود لها هنا، وإنما في النسخة القديمة حين توضأ توضأ من دون نية، فحدث اختلاط في التعابير هنا، ومع ذلك نقرأ كما في النسخة التي بين يدي. وأحرم بالصلاة، أحرم بالصلاة يعني دخل في الصلاة من غير نية في الوضوء، وكبر بالفارسية. هناك خبط في هذه النسخة، وكبر بالفارسية دو بركك سبس. هو كبر بالفارسية لأن أبا حنيفة يجوز تكبيرة الإحرام بالتركية بالفارسية بأية لغة، وهذه العبارة دو بركك سبس ما هي بصحيحة؟ العبارة الصحيحة دو برك سبس. دو برك سبس هي ترجمة للآية القرآنية مدهامتان، والتي سيقرأها مدهامتان، فإنه اكتفى بقراءة آية واحدة تتألف من كلمة واحدة. هناك آية في القرآن في سورة الرحمن تتألف من كلمة واحدة مدهامتان في وصف الجنتين، مدهامتان في لغة العرب يعني جنتين شديدتي الخضرة، وإنما تكونان شديدتي الخضرة لكثرة ما فيهما من الأشجار والأعشاب والأزهار والرياحين والثمار. دوبرغ سابس هي ترجمة للآية مدهامتان، وهذا ما أحفظه من النسخة القديمة لهذا الكتاب التي كنت أملكها، الآن ليست بين يدي. واضح الارتباك، ونحن سنبقى مع هذه النسخة المحرفة. وكبر بالفارسية دو بركك سبس، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، لأن أبا حنيفة يجيز الصلاة من غير ركوع. هو بالضبط هكذا فعل القفال المروزي بحسب النسخة القديمة الصحيحة لهذا الكتاب، جاء بجلد كلب مدبوخ ولبسه، لطخ ربعه بالغائط، ثم توضأ من دون نية في الوضوء، والوضوء عبادة، والعبادة من دون نية باطلة حتى في فقههم، في فقه المخالفين لأهل البيت، وتوضأ بالخمر بالنبيذ، توضأ وضوءا منكوسا منعكسا، ثم استدبر القبلة. هنا موجود استقبل القبلة، ثم استدبر القبلة، ودخل في الصلاة من دون نية، وكبر باللغة الفارسية، في بعض النسخ كبر باللغة التركية وكبر باللغة الفارسية بحسب النسخة التي كنت قد قرأتها وحفظت منها هذه التفاصيل. لم يقرأ الفاتحة وإنما قرأ آية واحدة مدهامتان وترجمها إلى اللغة الفارسية دو برقسبس، فإن أبا حنيفة مثلما نقل عن لا يوجب قراءة الفاتحة وإنما يوجب قراءة القرآن، نقلوا عنه رأيا آخر ولكن هذا الرأي منقول عنه أيضا، لا يوجب قراءة الفاتحة وإنما يوجب قراءة القرآن. فهنا مدهامتان، آية من القرآن لا يوجب قراءة القرآن بالعربية فترجمها إلى الفارسية دو برق سابس، من دون ركوع نزل إلى السجود نقر نقرتين من غير فاصل، من غير أن يكون هناك فاصل، مباشرة نقر بعد نقر من دون ذكر، إنها السجدتان. كرر هذا الأمر مرتين وتشهد بحسب ما مكتوب هنا، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فاصل ومن غير ركوع وتشهد وضرط في آخره من غير نية السلام، لأن أبا حنيفة يخير المصلي بين أن يضرط وبين أن يسلم على رسول الله، فالمصلي هذا موجود في فقه الأحناف وينسبون هذا إلى رسول الله في الأحاديث، هذا ما هو كلامي، هذا فقه أبي حنيفة، هذا ما هو فقهي، ما هو بفقه مأخوذ من كتب الشيعة. فبعد أن تشهد لم يسلم على رسول الله وإنما ضرط، ولا بد أن يكون ضراطه عاليا مسموعا وبالنية، من دون نية لا تصح الصلاة. من إذا رجعنا إلى التفاريع الفقهية في فقه الأحناف، لنفرض أن المصلي فعل هذه الأفاعيل، لبس جلد كلب مدبوخ، لطخه بالغائط لطخ ربعه، توضأ بالخمر بنبيذ التمر، توضأ وضوءا منعكسا منكوسا، استدبر القبلة، لا نية في الوضوء ولا نية في الصلاة، كبر باللغة الفارسية، لم يقرأ الفاتحة، قرأ آية من القرآن هي مدهامتان ترجمها باللغة الفارسية دو برق سبس، لم يركع، نزل إلى السجود نقر نقرتين كنقرة الديك من دون فاصل من دون ذكر، قام فأعاد الأمر للركعة الثانية، ما هي بركعة، أين هو الركوع، نقر مرتين من دون ذكر، تشهد، وهنا فلتت منه ضرطة، هم يقولون هذا في كتبهم، فلتت منه ضرطة من دون نية، يجب عليه أن يعيد الوضوء، أيضا يتوضأ بالخمر بالنبيذ ثم يعود إلى صلاته إذا كان قادرا أن يتوضأ وهو في مقام الصلاة، أو يتحرك باتجاه النبيذ يتوضأ ثم يعود ويضرط ناويا أنه يختم صلاته بهذه الضرطة، فحينئذ تكون الصلاة صحيحة. أما أن الضرطة تخرج من المصلي من دون نية فهذا لا يجوز، لا يصح في الصلاة، فعليه أن يعيد وضوءه بالخمر بالنبيذ ثم يعود إلى صلاته ويضرط. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت ضرطته من دون نية فهي غير مقبولة، ومن كانت ضرطته بنية لأجل ختم الصلاة فتلك ضرطة مباركة تختم بها الصلاة. هذه هي القضية من الآخر، هذا هو الموجود في كتب السنة. وتشهد وضرط في آخره من غير نية السلام وقال: أيها السلطان، هذه صلاة أبي حنيفة. فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين. فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة. قطعا أبو حنيفة بشخصه لم يترك لنا كتبا، وإنما هي كتب أصحابه، كتب تلامذته. من أبرز تلامذته محمد ابن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي، القاضي أبو يوسف، وجموع من فقهاء الأحناف. ربما يرد ذكر بعضهم أثناء الحديث. فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، عليك أن تثبت ذلك. فأنا على مذهب أبي حنيفة، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين. فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة. وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا حتى لا يكون بجانب هذا المذهب أو ذاك المذهب. فجيء بنصراني قرأ كتب المذهبين فيما يرتبط بأحكام الصلاة. وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، مثل ما فعل القفال المروزي. فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنه، انتهى كلام إمام الحرمين. هذا نص ما نقله ابن خلكان، ما جاء بالكلام من عنده، نقله عن عالم من كبار علماء السنة ومن كبار علماء الشافعية، إنه عبد الملك الجويني أبو المعالي المعروف بإمام الحرمين، وهو أيضا نقل الكلام عن القفال المروزي وهو من علمائهم ومر الحديث عنه. هذا أنا الذي ذكرته يا ست شروق، فماذا تقولين؟ هذه بداية الحديث، لازالت الحلقة مستمرة، نذهب إلى فاصل. يا جماعة خلوا الكلام بيناتنا، لا تخلون الأوروبيين يسمعون بهذا الكلام. الأوروبيون عشاق للحرية، إذا سمعوا بهذا الكلام من أنه هناك حرية إلى هذا الحد، المصلي يصلي بكيفه وبراحته، وأيضا يضرط في الصلاة براحته، حرية هذه. حرية مفتوحة. فأخاف يجون يطلبون لجوء في البلدان العربية والإسلامية، والحكومات في البلدان العربية والإسلامية تشتغل من الصبح لليل في تدليل هذه الشعوب. الشعوب العربية والإسلامية شعوب مدللة. أخاف ذولا الأوروبيين يجون بحثا عن هذه الحرية وتنقص كمية الدلال الذي تناله الشعوب العربية والإسلامية من قبل الحكومات. فخلوا الحديث بيناتنا، هذه الحرية العظيمة خلوها بيناتنا. احنا اخاوة، السنة والشيعة اخاوة، وان كان سيد السيستاني ما يقبل، انفسنا. اعود الى ما جاء في وفيات الاعيان. اذا ما قرأنا التفاصيل واضح أن الضراط لابد أن يكون مسموعا. وتشهد والضرط في آخره، فأسمع الموجودين. ويبدو أن الضراط لابد أن يكون مسموعا حينما يختار المصلي بين أن يضرط كي يختم صلاته وبين أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا، هذا هو الجزء الثالث من كتاب الكافي، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات 1992 ميلادي، صفحة 334، الباب 199، كتاب الصلاة، الباب 199، عنوانه من أحدث قبل التسليم. هذه الأحاديث تخبرنا عن أن القضية كانت شائعة منتشرة إلى الحد الذي الشيعة ابتلوا بهذه القضية، فأوجد الأئمة شيئا من التشريع لمماشاة الأوضاع والانتشار الضراط في المساجد. هذا الذي استشفه من هذه الروايات. مثلما قلت، هذا هو الجزء الثالث من كتاب الكافي لشيخنا الكليني، صفحة 334، الباب 199، من أحدث قبل التسليم. الرواية الأولى عن عبيد بن زرارة عن إمامنا الصادق قال: سألته عن رجل صلى الفريضة، فلما الفريضة يعني الصلاة الواجبة، أعتقد أن المعنى واضح، فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة العشاء، أحدث. يصلي الفريضة، لنفترض صلاة الظهر، فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية قبل التشهد، قبل أن يأتي على التشهد الأخير، أكمل السجدة الثانية من الركعة الرابعة من صلاة الظهر ورفع رأسه، أحدث. فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد. هذه صورة مخالفة لما نعرفه. نذهب إلى فاصل. أعود إلى الباب 199 من كتاب الصلاة في الجزء الثالث من الكافي الشريف تحت عنوان من أحدث قبل التسليم. الرواية الأولى مرت، الرواية الثانية عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر في الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهد، قال ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته. هذه نماذج من الأحاديث، والذي يبدو لي من أن القضية لم تكن خاصة بأبي حنيفة فقط، فأبو حنيفة اشتهر في زمان إمامنا الصادق، وهذه الرواية الثانية يرويها لنا زرارة عن إمامنا الباقر. هذا لا يعني أن أبا حنيفة لم يكن موجودا وقائما أيام الإمام الباقر، وإنما ذاع صيته واشتهر أمره أيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات تجعل الشيعة في وضع مقارب لما كان عليه المخالفون، وتلك هي مشكلة الشيعة عبر التاريخ. الكثرة المتكاثرة من الناس هم مخالفون لآل محمد، وهنا لا بد من مراعاة التقية، إما بنحو يطابقهم تماما أو بنحو يقارب ما هم عليه، باعتبار أن الأحناف بحسب هذه الأحكام يمكن لهم أن يختاروا بين أن يختم الصلاة بالضراط أو بالسلام على رسول الله، وإذا ما ضرطوا فلا بد أن يكون ضراطهم واضحا، وهذا يبدو من قرائن أخرى. الكلام لا زال مستمرا، فمثل هذه الروايات وهذه الأحاديث في كتبنا تشير إلى أن الأمر كان موجودا، كان شائعا واضحا، إلى الحد الذي تأتي مثل هذه التشريعات التي تجعل الشيعة الذين يختلطون بهم في وضع مقارب لأوضاعهم، دفعا لشرورهم وللخلاص من مكائدهم. أنا أقول للأخت الفاضلة الأستاذة شروق، سأضع بين يديك هذا الفيديو لأحد مشايخ السنة من مصر، وباللهجة المصرية الجميلة نتابع صلاة أبي حنيفة مع الشيخ مازن السرساوي. اعرضوا لنا الفيديو رجاء.
فأهل السنة والجماعة يقدرون الأئمة الأربعة ويعرفون قدرهم، لكنهم يحترمونهم الاحترام الذي يؤدي إلى زيادة حسناتهم. ما أنا لما أجي أنا أقول للناس إياكم وقول الشافعي في المسألة دي، الشافعي مثلا ينسب له مسألة إيه؟ جواز نكاح البنت من الزنا في مذهب الشافعي رضي الله عنه. هو يرى أن ماء الزنا لا يحرم، ماء الزنا لا يحرم. لو واحد زنى بامرأة وحملت منه يقول لك أن هذا الماء غير محرم. يعني إيه غير محرم؟ يعني دي مش بنته. يعني إيه برضو مش فاهم يا عم الشيخ؟ يعني هل يجوز له نكاحها؟ قال لك هاي يتجوزها عادي، دي بنته. قال لك مين اللي قال بنته؟ هي لا بنته لا شرعا ولا شيء، مش بنت، لن تنسب له أصلا. ولما واحد يزني بواحدة ويخلف منها بنت تكتب باسمه باسم الزاني؟ لا أبدا أبدا، يبقى مش بنته، يبقى يتجوزها. قال لك يتجوزها عادي. طبعا هذه زلة عظيمة، دي زلة في مذهب الإمام. لكن هتروح فين دي بقى في بحار حسناته؟ ولا حاجة. إيه يعني؟ ما يعني أنا أذكر مرة ذكروا في ترجمة بعض الفقهاء الشافعية إن هو حب يبغض المذهب الشافعي لبعض الملوك، فهو بيقول له يعني آخذ بمذهب من؟ ملك من الملوك أظن ابن سبكتكين أو حد غير حد أظن هو يعني. سأل بعض الفقهاء الشافعية أيهما أصوب، مذهب مالك أم أبي حنيفة؟ قال له مش هرد عليك، أنا سأصلي أمامك صلاة على مذهب الشافعي وصلاة على مذهب أبي حنيفة، وإنت اختار. عملي طبعا أبو حنيفة له أقوال رضي الله عنه، له بعض الآراء كان يقول بها لأنه لم يبلغه فيها حديث، فكان بيجتهد ويتوسع في النظر أحيانا رضي الله عنه ورحمه. وخلفه في هذا أصحابه، أقرب الناس إلى أبو محمد بن الحسن وأبو يوسف، وأبو يوسف القاضي خلفون في ثلثين المذهب تقريبا، ومع هذا ظلوا على اسم المذهب احتراما للإمام وتبعية له حبا يعني. لكن هم كانوا يقدروا يعملوا مذهب لوحدهم، أو كان ينفع كل واحد منهم يعمل له مذهب مستقل، كانوا يقدرون على هذا وهم أهل ذلك رحمة الله عليهم، ولكنه الأدب رضي الله عنهم جميعا. خلاص. فالراجل قال له الآن سأصلك على مذهب أبو حنيفة، وراح جايب خمرة، قال هات لي إزازة خمرة، راح متوضي بالخمر حلو، وجاء بجلد خنزير وكلب حطهم جنب بعض كده عملهم مصلية، وراح واقف من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام ولم يقرأ، وراح قاري الفتحة بالعبري باللاتيني في بالك، وأخذ يضرط في صلاة وقعد يعمل ريح كمان، وأخذ ينقر نقرا سريعا دب دب دب، وقام ولم يسلم. قال له هذه صلاة أبي حنيف، تشوف بقى الشافعي؟ قال له ورينا. فجاء بماء مطلق وأحسن الوضوء وأسبغ الوضوء على المكاره، وأخذ بقى كده إيه، كان الدنيا برد بقى، وقعد يعمل كويس وظبط وجاء بالسنن والهيئات وكل حاجة، وجاء بثياب نظيف على مذهب أبو حنيفة، ادى ظهره للقبلة كمان، صلى ظهره عكس القبلة يعني، وقصد القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وجهر بالبسملة وقرأ، وأخذ يطيل الركوع والسجود، صلى صلاة كده إيه 100 فل و14، صلاة صح يعني. قال له إيه رأيك؟ قال طبعا على مذهب الشافعية أكون. إيه دو
شاهدتي واستمعتي يا أيتها الأخت الفاضلة شروق، هل هذا حديث شيعي؟ نقل تفاصيل صلاة أبي حنيفة بنحو أسوأ مما قرأته من كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، وما ذكره موجود في الكتب في كتب مختلفة. الطامة الكبرى أن هذا الهراء ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لو كان الأمر منسوبا إلى أبي حنيفة وانتهينا لكان الأمر هينا. هذا الكتاب الذي بين يدي بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأولى 2010 ميلادي، أعده سالم الجزائري، صفحة 128 في تفاصيل العنوان الذي بدأ بذكره في صفحة 127 المسألة الثامنة التسليم، صفحة 128. وأما أبو حنيفة إلى أن قال من أنه استدل على ما استدل به فيما يرتبط بقضية الضراط في الصلاة بهذا الحديث عن رسول الله، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله: إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. ومن هنا استنبط أبو حنيفة الحكم معتمدا على هذه الرواية المكذوبة على رسول الله برواية عبد الله بن عمرو ابن العاص: إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. من هنا صدرت الفتوى من أبي حنيفة من أن المصلي مخير بين أن يسلم على رسول الله وبين أن يضرط بشرط النية، بشرط أن يكون ناويا أنه يضرط في آخر صلاته لإتمام صلاته. رجاء أعيد بث الفيديو الذي بث قبل قليل كي يتمكن المشاهدون من التأكد من التفاصيل التي ذكرها هذا المتحدث، أعني شيخ مازن السرساوي.
فأهل السنة والجماعة يقدرون الأئمة الأربعة ويعرفون قدرهم، لكنهم يحترمونهم الاحترام الذي يؤدي إلى زيادة حسناتهم. ما أنا لما أجي أنا أقول للناس إياكم وقول الشافعي في المسألة دي، الشافعي مثلا ينسب له مسألة جواز نكاح البنت من الزنا، في مذهب الشافعي رضي الله عنه هو يرى إن ماء الزنا لا يحرم، ماء الزنا لا يحرم. لو واحد زنى بامرأة وحملت منه يقول لك إن هذا الماء غير محرم. يعني إيه غير محرم؟ يعني دي مش بنته. يعني إيه برضو مش فاهم يا عم الشيخ؟ يعني هل يجوز له نكاحها؟ قال لك يتجوزها عاد، دي بنته. قال لك مين اللي قال بنته؟ هي لا بنته لا شرعا ولا شيء، مش بنت، لن تنسب له أصلا. ولما واحد يزني بواحدة ويخلف منها بنت تكتب باسمه باسم الزاني؟ لا أبدا أبدا، يبقى مش بنته، يبقى يتجوزها. قال لك يتجوزها عاد. طبعا هذه زلة عظيمة، دي زلة في مذهب الإمام. لكن هتروح فين دي بقى في بحال حسناته؟ ولا حاجة. إيه يعني؟ ما يعني أنا أذكر مرة ذكروا في ترجمة بعض الفقهاء الشافعية إن هو حب يبغض المذهب الشافعي لبعض الملوك، فهو بيقول له يعني آخذ بمذهب من ملك من الملوك، أظن ابن سبكتكين أو حد غير حد، أظن هو يعني سأل بعض الفقهاء الشافعية أيهما أصوب، مذهب مالك أم أبي حنيفة؟ قال له مش هرد عليك، أنا سأصلي أمامك صلاة على مذهب الشافعي وصلاة على مذهب أبي حنيفة، وين تختار؟ عملي. طبعا أبو حنيفة له أقوال رضي الله عنه، له بعض الآراء كان يقول بها لأنه لم يبلغه فيها حديث، فكان بيجتهد ويتوسع في النظر أحيانا رضي الله عنه ورحمه. وخلفه في هذا أصحابه، أقرب الناس إلى أبو محمد بن حسن وأبو يوسف القاضي، خلفون في ثلثين المذهب تقريبا، ومع هذا ظلوا على اسم المذهب احتراما للإمام وتبعية له حبا يعني، لكن هم كانوا يقدروا يعملوا مذهب لوحديهم، أو كان ينفع كل واحد منهم يعمل له مذهب مستقل، كانوا يقدرون على هذا وهم أهل ذلك رحمة الله عليهم، ولكنه الأدب رضي الله عنهم جميعا. خلاص، فالراجل قال له الآن سأصلك على مذهب حنيف، وراح جايب خمرة، قال حط لي إزازة خمرة، راح متوضب الخمر حلو، وجاء بجلد خنزير وكلب حطهم جنب بعض كده عملهم مصلية، وراح واقف من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام، ولم يقرأ، وراح قاري الفتحة بالعبري باللاتيني خد بالك، وأخذ يضرط في صلاة، وقعد يعمل ريح كمان، وأخذ ينقر نقرا سريعا دب دب دب، وقام ولم يسلم. قال له هذه صلاة أبي حنيف، تشوف بقى الشافعي، هل ورينا. فجاء بماء مطلق وأحسن الوضوء وأسبغ الوضوء على المكاره، وأخذ بقى كده إيه، وكان الدنيا برد بقى، وقعد يعمل كويس وظبط، وجاء بالسنن والهيئات وكل حاجة، وجاء بثياب نظيف على مذهب حنيفة، إدى ظهره للقبلة كمان، صلى ظهر على ظهره عكس القبلة يعني، وقصد القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وجهر بالبسملة وقرأ، وأخذ يطيل الركوع والسجود، صلى صلاة كده إيه 100 فل و14 صلاة صح يعني. قال له إيه رأيك؟ قال طبعا على مذهب الشافعية أكون. إيه دو
الكتاب الذي بين يدي المنخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي أبو حامد الغزالي، والبعض يقرأه الغزالي، هذه طبعة المكتبة العصرية، طبعة المطبعة العصرية صيدا بيروت لبنان 2013 ميلادي. اعتناء الشيخ الدكتور ناجي السويد. صفحة 319. هذا الكتاب كتاب معروف جدا، إنه من كتب أئمة السنة، هذا من المصادر الأصلية لعلم أصول الفقه والاستنباط في المكتبة السنية. المنخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي، صفحة 319. ماذا يقول الإمام الغزالي؟ والإمام الغزالي من أئمة الشافعية أيضا. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن، يعني عبث فيها كل العبث. هذا الكلام ما قاله أحد من الشيعة، هذا كلام الغزالي. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن، وشوش مسلكها، وغير نظامها، إلى أن يقول في صفحة 320: ولا يخفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة. هذا ما هو بكلام من الكتب الشيعية، إنني أقرأ من كتب أئمة السنة. ولا يخفى فساد مذهبه، أي المراد هنا أبو حنيفة، ولا يخفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة، المراد من مذهبه مذهب أبي حنيفة، والقول في تفاصيله يطول. وثمرة خبطه، يتحدث عن خبط أبي حنيفة فيما عبث بأمر الشريعة، وثمرة خبطه بين فيما عاد إليه أقل الصلاة عنده، الصورة التي تقبل بها الصلاة. وإذا عرض أقل صلاته على كل عامي، مراده من العامي بحسب تعابيرهم الجاهل بأمر الدين، وإذا عرض أقل صلاته، أقل صلاة أبي حنيفة فقها بحسب ما يرتضيه في فقهه، وإذا عرض أقل صلاته على كل عامي جلف كاع، كاع يعني مال بشدة وامتنع عن اتباعه، لو أن كل عامي جلف اطلع على فقه أبي حنيفة لما اتبع مذهب أبي حنيفة. هذا كلام الغزالي، ما هو كلامي. وإذا عرض أقل صلاته على كل عامي جلف كاع وامتنع عن اتباعه، فإن من انغمس في مستنقع نبيذ، ما أشرت إليه من أنه لو كان نائما على حافة حوض مثل ما جاء في كتبهم الأخرى، ما نقلت شيئا من كتب الشيعة، كل الكلام نقلته من كتبهم، فإن من انغمس في مستنقع نبيذ، انغمس في مستنقع نبيذ يعني كان مجنبا وسقط من دون نية فقد طهر، فخرج في جلد كلب مدبوخ، يعني بعد أن استنقع لبس جلد كلب مدبوخ، فخرج في جلد كلب مدبوخ ولم ينوي، صلى من دون نية، ويحرم بالصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا أو هنديا. هنا أبو حامد الغزالي لا ينقل الحادثة، هو ينقل فتاوى أبي حنيفة. الغزالي هنا لا ينقل حادثة القفال المروزي، لا بد أن نفرق. وحتى شيخ مازن السرساوي لم ينقل الحادثة بكل تفاصيلها، كان يحفظها بشكل إجمالي، ولكنه أضاف إلى ما كان يحفظه من الحادثة، أضاف معلوماته عن المذهب الحنفي بحسب ما هو موجود في كتب الأحناف. الأمر هو هو، فلا يحدث عندكم خلط. فإن الغزالي هنا لا يتحدث عن صلاة القفال المروزي، وإنما يتحدث عن أحكام الصلاة في فقه أبي حنيفة بغض النظر عن هذا الموضوع، لا علاقة له بهذا الموضوع. نذهب إلى فاصل، أعود إلى كلام الغزالي في كتابه المنخول. وإذا عرض أقل صلاته، أقل صلاة أبي حنيفة بحسب فقهه، على كل عامي جلف كاع وامتنع عن اتباعه، فإن من انغمس في مستنقع نبيذ فخرج في جلد كلب مدبوخ ولم ينوي ويحرم بالصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا أو هنديا، ويقتصر من قراءة القرآن على ترجمة قوله تعالى مدهامتان، وهي الآية 64 من سورة الرحمن، ويقتصر من قراءة القرآن على ترجمة قوله تعالى مدهامتان، مثل ما جاء مذكورا في وفيات الأعيان الترجمة باللغة الفارسية دوبر جسابس. ثم يترك الركوع وينقر نقرتين ولا قعود بينهما ولا يقرأ التشهد من دون تشهد، ثم يحدث عمدا في آخر صلاته بدل التسليم، يحدث عمدا يعني بالنية، ثم يحدث عمدا في آخر صلاته بدل التسليم، ولو انفلتت منه يعني انفلت منه الضراط بأن سبقه الحدث، يعيد الوضوء في أثناء صلاته ويحدث بعده عمدا ويعود مرة أخرى كي يضرط في صلاته. فإن لم يكن ولو انفلتت منه بأن سبقه الحدث يعيد الوضوء في أثناء صلاته ويحدث بعده عمدا، فإنه لم يكن قاصدا في حدثه الأول في الضرطة الأولى، ما كان قاصدا، كانت من دون نية، ونية المؤمن يا أيها المؤمنون خير من عمله، فإنه لم يكن قاصدا في حدثه الأول، الضرطة الأولى كانت من غير نية فهي تبطل الصلاة، فعليه أن يعيد وضوءه ثم يعود إلى صلاة كي يضرط فيها بنية ختم الصلاة. يعني هذا لا يقال له مسك الختام، هذا ضراط الختام والسلام. ثم يحدث عمدا في آخر صلاته بدل التسليم ولو انفلتت منه بأن سبقه الحدث، يعيد الوضوء في أثناء صلاته ويحدث بعده عمدا، فإنه لم يكن قاصدا في حدثه الأول، تحلل عن صلاته على الصحة. يعني إذا ما ضرط في الصلاة هكذا سبقته الضرطة فخرجت منه، فعليه أن يتوضأ ويعود إلى صلاته كي يضرط مع النية. هذه قضية يحتاج لها تحضير، هذه القضية واقعا هذا الأمر يحتاج لشغل هذا، يعني فكيف يكون مستعدا يعني مجرد أن يريد أن ينهي صلاته تكون الضرطة حاضرة؟ هذه القضية أولا تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى شغل كثير، وتحتاج إلى تدريب أن يضبط نفسه حتى نهاية الصلاة كي يضرط في آخر الصلاة، فيبقى مشغولا طيلة الوقت من أول الصلاة إلى آخرها يحافظ على ضرطته ألا تخرج أثناء الصلاة. قضية مهمة هذه، حقيقة قضية مهمة هي هذه العبادة. العبادة لو هي شيء وإلا بلاش، ما هو هذا الذي يخالف آل محمد؟ ومراجعنا الكرام يركضون وراء هؤلاء، ستشاهدون بالوثائق والحقائق في هذه الحلقة. والذي ينبغي، هذا كلام الغزالي، والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دين أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله لها نبيا، وما بعث محمد بن عبد الله لدعاء الناس إليها، دعاء الناس يعني لدعوة الناس إليها، وهي قطب الإسلام وعماد الدين، فهل أن الله بعث محمدا لصلاة كهذه الصلاة؟ وقد زعم أبو حنيفة أن هذا القدر أقل الواجب، فهي الصلاة التي بعث لها النبي. أبو حنيفة هكذا يقول، هذه هي الصلاة التي بعث لها النبي، وما عداها آداب وسنن. فهذا الضراط جزء من الصلاة النبوية. وأما الصوم، بقية الأحكام، وأما الصوم فقد استأصل ركنه حيث رده إلى نصفه، ولم يشترط تقدم النية عليه، أن يصوم مناصفة ومن دون نية. كلام كثير، أنا لا أريد أن أقرأ كل كلام الغزالي، صفحة 321. وأما الفروج فإنه مهد ذرائع إسقاط الحد بها، مثل الإجارة، أن تؤجر المرأة فرجها وأن يدفع الرجل أجرا لهذا الفرج المؤجر، عملية إجارة، تأجير، مثل ما نؤجر سيارة مثلا. ونكاح الأمهات، وهذا الأمر له تفاصيل، فإنه يجوز نكاح الأمهات إذا، تفاصيل لا أريد أن أشير إليها لقباحتها، موجودة في كتبهم، أنا أقرأ من كتاب الغزالي، ما هو بكتاب شيعي، هذا كتاب المنخول من الكتب العلمية المعروفة في المكتبة السنية. وأما الفروج فإنه مهد ذرائع إسقاط الحد بها، مثل الإجارة، أن تؤجر الفرج أو أن تؤجر كذلك المرأة ذكر الرجل، إجارة. ونكاح الأمهات، وزعم أنها دارئة للحد، هذه الذرائع، إلى أن يقول في صفحة 322، أقرأ من كتاب المنخول للغزالي: فلولا شدة الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألوف لما اتبع مثل هذا المتصرف في الشرع، يشير إلى أبي حنيفة، من سلم حسه فضلا من أن يستد نظره وعقله. فلولا شدة الغباوة، وهذا الحال موجود في الوسط السني وفي الوسط الشيعي على حد سواء، فلولا شدة الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألوف لما اتبع مثل هذا المتصرف في الشرع من سلم حسه فضلا من أن يستد نظره وعقله، إلى بقية كلامه. فأنا أقول للأخت الفاضلة شروق، كل هذا الذي عرضته في هذه الحلقة وحتى في البرامج السابقة إنه من كتب أئمة السنة، ما هو من كتب الشيعة، ولا علاقة للشيعة به، لكنني أريد أن أضيف إضافة لما ذكره الغزالي في قضية التفريع في المسائل، فهذا تفريع في المسائل، من أن المصلي مخير بين أن يختم صلاته بالسلام على رسول الله أو أن يضرط عاليا. ومثلما حدثنا الشيخ مازن السرساوي من أنه كان يضرط في صلاته على طول الصلاة، فكان يضرط في الصلاة من أولها إلى آخرها. لا نريد أن نأخذ بهذا القول، ولكن لنذهب إلى القول المشهور من أن المصلي في الفقه الحنفي مخير أن يختم صلاته بين أن يسلم على رسول الله وبين أن يضرط. هذا الكلام من كتبهم، ما هو من كتبنا. فجاء هذا التفريع، فلو أنه ضرط في الصلاة هكذا انفلتت منه الضرطة التي كان يحافظ عليها من أول الصلاة كي يختم الصلاة بها، ضغطت عليه فانفلتت منه من دون نية، لا يجوز له أن يستمر في صلاته، يجب عليه أن يتوضأ ثم يكمل صلاته ويعود كي يضرط في صلاته. هذا تفريع. أنا فقط أسأل الشيخ الطوسي، أقول هو هذا التفريع الذي أنت بسببه حرفت فقه آل محمد؟ هذا المبسوط في فقه الإمامية للشيخ الطوسي، لشيخ الطائفة الذي ألفه وفقا لمنهجية الشافعي، حتى اسمه المبسوط أخذه من كتاب الشافعي. سأعود إلى هذه التسمية. نذهب إلى فاصل. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه حين ألف كتابه المبسوط قال في المقدمة يبين الأسباب التي لأجلها ألف هذا الكتاب. أنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من كتاب المبسوط في فقه الإمامية للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هي الطبعة الثالثة 1433 هجري قمري صفحة 14. فماذا يقول الشيخ الطوسي في المقدمة؟ أما بعد، فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع، علم الفروع يعني علم الفتاوى، يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية. لماذا؟ لأن فقه الإمامية قبل أن يعبث به الشيخ الطوسي كان يعتمد في الأعم الغالب على حديث العترة إلى نهاية عصر الغيبة الصغرى. مع بداية عصر الغيبة الكبرى بدأ ابن الجنيد الإسكافي يعبث بفقه آل محمد، وكذلك العماني وأضراب هؤلاء من الذين جاءونا بالمنهج الناصبي، وركزه تركيزا شديدا الشيخ الطوسي. مشكلتنا الآن هي التي جاءنا بها الشيخ الطوسي. أعود إلى كلامه. أما بعد، فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية، يستنزرونه يعني يستقلونه، وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل. الفروع التي مثل هذه هي هذه التي أعجبتك يا شيخ طائفة وذهبت راكضا فجئتنا بطريقة الاستنباط الشافعي. هم يتحدثون عن تفريع كهذا التفريع، إذا ما ضرط من دون نية وإذا ضرط مع النية، هي هذه التفارع التي جرتنا، هذه وأمثالها كثيرة في فقه المخالفين. ويقولون إنهم أهل حشو ومناقضة إلى يومك هذا، حتى هذه اللحظة مراجع الشيعة يصفون الذين يتمسكون بحديث أهل البيت يصفونهم بالحشوية إلى هذه اللحظة، مراجع النجف نفس المنطق. ويقولون إنهم أهل حشو ومناقضة إلى آخر الكلام، إلى أن يقول: وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك. على أي شيء؟ على التفاريع وفقا لمنهجية الشافعي. وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع. ما هي القواطع التي تمنعه؟ فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه. فالشيعة كان الأئمة قد علموهم على العمل بأحاديثهم، إلى أن جاءنا هذا الشيخ الطوسي بالمنهج الشافعي وصارت له المرجعية وورث المرجعية لولده، وبقي ولده الجاهل من بعده مرجعا لما يقرب من 60 سنة، فدمر المنظومة التي وضعها أهل البيت ونقلنا إلى هذه الأجواء الخرقاء التي لازلنا نعيش فيها إلى هذه اللحظة. وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه. لا يريدون منهج الشافعي. يا عمي طالبين أطلابا أنتم، نريد حديث أهل البيت. وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به، لا يعبؤون بما يسمى بعلم الفروع والفتاوى عند النواصب. هذا الطوسي هو الذي ركض وراءهم وجاءنا بما جاءنا. ولذلك علماء السنة يعدون هذا الكتاب من كتبهم، يعدون كتاب الطوسي من كتبهم. وسأقرأ عليكم في طوايا هذه الحلقة ما يشير إلى هذا المضمون. وتضعف نيتي أيضا فيه في أن أسلك هذا المسلك قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به، لأنهم ألف الأخبار، هنا مطبوع لأنهم ألقوا الأخبار، خطأ مطبعي، لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ. كلام الأئمة واضح، فلماذا هذا التعقيد؟ لماذا هذا الهراء؟ هذا هو المنهج الذي يريده الأئمة. فجاءنا الطوسي ومن بعده مراجع الشيعة إلى اليوم، إلى مراجع التقليد المعاصرين، ركضوا وراء الشافعي، ركضوا وراء هذه التفاريع فقهنا الذي بين أيدينا 80% شافعي 20% حنفي، ما عندنا عن آل محمد شيء. إنني أتحدث عن منهجية الاستنباط وعن قواعد الاستنباط لا عن النتائج العملية. وقد مر الحديث في الحلقات المتقدمة عن منهجية الاستنباط وعن أثر منهجية الاستنباط. طلب المعارف من غير طريقنا، من غير منهجيتنا أهل البيت، مساوق لإنكارنا. هذه رسالة إمام زماننا الحجة بن الحسن إلينا جميعا. وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، في هذا المسلك الأعوج، وترك عنايتهم به لأنهم ألفوا الأخبار. من الذي جعلهم يألفون الأخبار وصريح الألفاظ؟ الأئمة فعلوا ذلك، فلماذا تحرفون مسارهم؟ لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها، فإن الأئمة قد ربوهم على منهج واضح وصنعوا لهم ذائقة يميزون حديثهم. هذا هو لحن القول. قطعا كل بحسبه، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها. هو يضيف هذه العبارة من عنده وقصر فهمهم عنها على أساس هو الفهامة، يعني جاءنا بالعجب العجاب، جاءنا بالفكر الناصبي وبالعقائد الناصبية وبالتفسير الناصبي، وجاءنا بأصول الدين الخمسة من الأشاعرة والمعتزلة التي لا أصل لها في دين آل محمد لا من قريب ولا من بعيد. لا أتحدث عن المفردات، إنني أتحدث عن المنظومة العقائدية. فالتوحيد مفردة في ديننا، النبوة مفردة في ديننا، هذه مفردات. ولكن الطوسي جاءنا بمنظومة العقائد التي سميت بأصول الدين، التي لا أصل لها عند آل محمد لا في قرآنهم ولا في حديثهم. هذه عقائد الأشاعرة والمعتزلة، وهذا فقه الشافعية والأحناف. ولذا المخالفون يمجدون تفسيره التبيان ويمجدون كتابه المبسوط. اذهبوا إلى فاصل. إلى هنا أعتقد أن الصورة صارت واضحة، من أنني حين تحدثت عن صلاة أبي حنيفة ما جئت بشيء من عندي أو من كتب الشيعة، تلك هي كتب أئمة السنة، وعرضت المصادر والوثائق على الشاشة بين أيديكم أو على عينك يا تاجر كما يقولون. مثلما وعدت الأخت الفاضلة الأستاذة شروق الشمري في أول الحلقة من أنني سأجعل حديثي في شقين، الشق الأول ما يرتبط بذكر صلاة أبي حنيفة في كتب السنة ومصادرهم، الشق الثاني أريد أن أحدثها عن موقف كبار مراجع الشيعة وكيف يمجدون أبا حنيفة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 40 من حلقة 35 من برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، سيد طالب الرفاعي في مقابلة يحدثنا عن موقف السيد محمد باقر الصدر من أبي حنيفة من الإمام الأعظم، ما هو رأيه فيه، وفي جلسة خاصة لا هو في مقام التقية ولا في مقام الوحدة الإسلامية، بين أفراد أسرته من رجال الدين. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 40 من الحلقة 35 من برنامج السرطان القطبي الخبيث.
سماحة السيد، ذكرتم أن الشيخ الوائلي تأثر بالفخر الرازي.
اي نعم.
وكذلك الشهيد الصدر أيضا.
بل بل كان يوصل الرازي إلى الثريا، يعني رفع فخر الدين الرازي صاحب التفسير إلى الثريا، معجب به كثيرا كثيرا. العجيب هذا تفسير الرازي.
قلتم أنه كان يعشق هذا التفسير لما فيه من فلسفة وغيره.
بلي بلي، وهو كان يعني عنده. بالعكس، سيد محمد باقر رجل موضوعي. فد مرة كان عندي هو ومجموعة من أهل الصدر، كان ابن عمه سيد رضا الصدر إجا للنجف، وأنا سويت دعوة عندي بالبيت. فكان سيد رضا الله يرحمه، سيد إسماعيل الصدر، سيد صادق الصدر، ويعني بس لا أذكر آخرين كانوا، لا تحضرني أسماءهم الآن. فالسيد محمد باقر فاجأنا، قال أبو حنيفة رجل فقيه. فقيه كبير، قال أنا سمعته من عنده.
هو السيد الشهيد هو الذي قال ذلك.
ها؟
السيد الشهيد هو من قال ذلك،
هو صاحب المقولة. وأخذ يبدي آراء من آراء ما أذكرها الآن، قال رجل فقيه. فإحنا مطلعين على آراءهم، ورجل يعني. ومرة كنت السيد عبد الكريم علي خان في بعقوب، وهذا السيد عبد الكريم رجل عرفاني كبير يعني، وفقيه مجتهد إلى آخره. بتت عنده ذيك الليلة، لأن جابر العطى بعقوبة راح، وأنا وين ما يروح جابر أروح وياه. أحيانا إذا عندي فرصة عطلة غيرها أروح أقضيها يمه. إيه يعني نحن روحان سكننا بدنا كما يقول الشعر الصوفي. اي فقدنا نذكر الكتب الفقهية لإخواننا السنة. فقال لي سيد عبد الكريم علي خان المجتهد الشيعي الكبير، قال سيدنا أنا مبهور ومتعجب في كتاب السرخسي الحنفي المذهب، عنده كتاب بالفقه اسمه المبسوط للسرخسي. قال أنا هو معجب بهذا الكتاب ومعجب بصاحبه. يعني شو أقول لك، شو الفضح أكثر من هذا يصير بعد؟
السرخسي الحنفي عنده كتاب اسمه المبسوط، وهو من أهم المصادر التي اعتمد عليها السيد محمد باقر الصدر في تأليف كتابه اقتصادنا. هذا الكتاب اقتصادنا، اقتصادنا ضمير أناء على من يعود، إنه اقتصاد الإسلام، اقتصاد المؤمنين، اقتصادنا. نحن هكذا فهمنا حينما سمعنا هذا العنوان، إنه اقتصاد المؤمنين الذين آمنوا بمحمد وعلي، هذا هو معنى اقتصادنا. هناك عناوين ثلاثة: الماركسية، الرأسمالية، لا شأن لنا بهذين العنوانين، الإسلام. فحينما أخذ السيد محمد باقر الصدر ينظر للمذهب الإسلامي، للنظرية الإسلامية في الاقتصاد، للمدرسة الإسلامية، قولوا ما شئتم ليس مهما العناوين، اعتمد على كتب المخالفين لأهل البيت مثل ما اعتمد على حديث أهل البيت بالضبط. مصادره ثلاثة: بعض من حديث أهل البيت، وبعض مما ذكره فقهاء الشيعة. وما ذكره فقهاء الشيعة ما هو بصاف عن أهل البيت، فهو خليط بين ما جاء عنهم صلوات الله عليهم وبين ما أخذوه من النواصب. وهناك النقولات الكثيرة والكثيرة جدا التي اعتمدها من كتب الشوافعي والأحناف وسائر المذاهب الأخرى من مذاهب المخالفين لأهل البيت. أنا أسأل السيد محمد باقر الصدر، إذا كان إمامك أمير المؤمنين حين عرضت عليه الخلافة والنظام الاقتصادي جزء من الخلافة، واشترطوا عليه العمل بسيرة الشيخين، رفض حتى لم يسايس في الأمر ويقبل، وحينما يستتب له الأمر يرفض بعد ذلك، رفض من البداية ورفض الخلافة بشكل كامل. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أن الذين بايعوه بيعة الغدير يعتبرون قد وفوا ببيعتهم له وهم يسيرون على المنهج الذي رفضه جملة وتفصيلا؟ هذا هو الذي أتحدث عنه، من أن التشيع هذا ما هو بتشيع لأهل البيت، هذا تشيع للمراجع، والمراجع جاءونا بتشيع مسخ. وهذا كتاب اقتصادنا بين أيديكم. ماذا يقول سيد محمد باقر الصدر في المقدمة؟ هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، وهذه طبعة سنة 1982 ميلادي. ماذا يقول في المقدمة؟ إنه يتحدث عن الآراء الفقهية التي سيثبتها في هذا الكتاب، ويقول كلها على حد سواء، سواء اتفقت مع رأي المؤلف أم اختلفت، وهو لا يفرق في ذلك بين رأي فقيه شيعي ورأي فقيه سني. صفحة 34، النقطة الثانية: الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف نفسه، بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة، سواء من الشيعة أو من السنة، وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه. فالآراء كلها مقبولة، إنها تمثل الإسلام، وهذا الاقتصاد هو اقتصاد الإسلام. هذا المنهج منهج بعيد عن محمد وآل محمد أكثر من بعد السماء عن الأرض. فهذا الكتاب وأمثاله ألفت وفقا لمنهج ناقض لبيعة الغدير. إذا ما ذهبتم في نفس الكتاب من صفحة 441 إلى آخر الكتاب إلى صفحة 773، من صفحة 441 إلى 473 هذا الجزء من الكتاب، وهو الذي يتحدث عن الاقتصاد الإسلامي. فما تقدم فإن الحديث فيه عن الاقتصاد الماركسي والرأسمالي. هذا الجزء الذي يتناول الموضوع الأهم ولأجله سمي الكتاب اقتصادنا، اعتمد فيه السيد محمد باقر الصدر اعتمادا هائلا على كتب الشوافعي والأحناف، خلافا لسيرة أمير المؤمنين ونقضا لبيعة الغدير، وهو مصداق واضح لما قاله إمام زماننا في الرسالة التي بعثها إلى الشيخ المفيد ووصلت إليه سنة 410 للهجرة: مذ جنح كثير منكم، يخاطب مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم عما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ثم يصفهم من أنهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم. هذا نبذ للعهد المأخوذ على مراجعنا أو لا؟ لو أفترض أنهم كانوا غافلين عن هذا، الآن علموا، هل سيحذرون الناس من هذا المنهج ومن هذا الكتاب، أم سيبقون يمجدون بهذا الكتاب؟ هذا كتاب مؤلف وفقا لمنهج ناقض لبيعة الغدير، مخالف لمنهج العترة الطاهرة. وبسببه، بسبب سوء التوفيق هذا، يقع السيد محمد باقر الصدر فيما هو أسوأ منه حين يؤلف البنك اللاربوي أو اللاربوي في الإسلام، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، هذه الطبعة الثامنة 1983 ميلادي، في المقدمة الصفحة التي رقمت بالحرف واو: وفضل التسبيب في هذا البحث للجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي. بيت التمويل الكويتي شكلته وزارة الأوقاف في وقتها، ولكنه في الحقيقة هو بنك لجماعة الأخوان المسلمين إلى فترة قريبة، حتى وضعت الحكومة الكويتية كما علمت يدها عليه في السنوات الأخيرة، في هذه السنوات الأخيرة، في سنواتنا هذه. وإلا فإن البنك في أساسه هو بنك لجماعة الأخوان المسلمين. أنتم ماذا تتوقعون؟ خدمات هذا البنك ستكون في إحياء أمر محمد وآل محمد، أم في إحياء أمر أعدائهم؟ هذا مرجع شيعي يؤلف هذا الكتاب اقتصادنا وفقا لمنهج ناقض لبيعة الغدير، يقوده سوء التوفيق إلى أن يكون خادما لجماعة الإخوان المسلمين كي يؤلف لهم برنامجا لتأسيس بنك أرباحه واستثماراته تستعمل في حرب محمد وآل محمد. على عجل ألف هذا الكتاب وأرسله إلى الكويت إلى الشيخ علي الكوراني، والشيخ علي الكوراني واصل العمل وطبعه وطبع الكتاب وانتشر. وبنك الأخوان في الكويت، بيت التمويل الكويتي، اعتمد هذا البرنامج، ولا أعتقد أن سوء توفيق أكثر من هذا. رجاء أعيد بث الفيديو الذي تحدث فيه سيد طالب الرفاعي وهو ينقل لنا كيف يصف سيد محمد باقر الصدر الإمام الأعظم أبا حنيفة من أنه فقيه كبير، ثم يشرع في بيان التمجيد بآرائه العظيمة مثلما أخبرنا سيد طالب الرفاعي، ثم نقل الحديث إلى شخصية شيعية أخرى، إلى السيد عبد الكريم سيد علي خان، وكيف أنه مبهور بكتاب المبسوط للسرخسي الحنفي الذي هو أحد مصادر كتاب اقتصادنا، مثلما كتاب المغني لابن قدامة الحنفي أيضا هو من مصادر كتاب اقتصادنا، وهكذا بقية الكتب، صحيح البخاري ومسلم، كتب الشافعي، كتب الماوردي، مصادر كثيرة. في برامج سابقة قرأت عليكم قائمة طويلة من أسماء المصادر وموارد نقلها في هذا الكتاب، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الكتاب الناطق، إلى حلقات تحدثت فيها عن هذا الموضوع بالتفصيل. لا مجال للتفصيل، وأكتفي بهذا الإجمال، وأطلب منكم أن تتذكروا من أن مرجعنا السيد محمد باقر الصدر يصف أبا حنيفة بهذه الأوصاف ويتخذ آراءه وآراء أتباعه أساسا لبنيان المنظومة الاقتصادية الإسلامية، وقارنوا فيما بين هذا وبين ما سأنقله لكم عن الإمام الصادق كي تعرفوا من أن هناك سنة وهناك مراجع شيعة وهناك العترة الطاهرة، وأنتم أحرار بالاختيار، الخيارات مفتوحة، مثلما هناك حرية للمصلي في فقه أبي حنيفة أن يصلي كيفما يريد وأن يضرط كيفما يريد، ولكن بشرط النية، الحفاظ على النية. أعيد بث الفيديو رجاء.
سماحة السيد، ذكرتم أن الشيخ الوائلي تأثر بالفخر الرازي.
اي نعم.
وكذلك الشهيد الصدر أيضا.
بل كان يوصل الرازي إلى الثريا، يعني رفع فخر الدين الرازي صاحب التفسير إلى الثريا، معجب به كثيرا كثيرا. العجيب هذا تفسير الرازي.
قلتم أنه كان يعشق هذا التفسير لما فيه من فلسفة
بلي وهو كان يعني عنده. بالعكس، سيد محمد باقر رجل موضوعي، فمرة كان عندي هو ومجموعة من آل الصدر، كان ابن عمه سيد رضا الصدر إجا للنجف، وأنا سويت دعوة عندي بالبيت. فكان سيد رضا الله يرحمه، سيد إسماعيل الصدر، سيد صادق الصدر، ويعني ما سلا أذكر آخرين كانوا لا تحضرني أسماءهم الآن. فالسيد محمد باقر فاجأنا، قال أبو حنيفة رجل فقيه. فقيه كبير، قال أنا سمعته من عنده.
هو السيد الشهيد هو الذي قال ذلك.
ها؟
السيد الشهيد هو من قال ذلك،
هو صاحب المقولة. وأخذ يبدي آراء من آراء ما أذكرها الآن، قال رجل فقيه. فإحنا مطلعين على آراءهم، ورجل يعني. ومرة كنت السيد عبد الكريم علي خان في بعقوب، وهذا السيد عبد الكريم رجل عرفاني كبير يعني، وفقيه مجتهد إلى آخره. بتت عنده ذيك الليلة، لأن جابر العطى بعقوبة راح، وأنا وين ما يروح جابر أروح وياه. أحيانا إذا عندي فرصة عطلة غيره أروح أقضيها يمه. إيه يعني نحن روحان سكننا بدنا كما يقول الشعر الصوفي. إيه فقدنا نذكر الكتب الفقهية لإخواننا السنة. فقال لي سيد عبد الكريم علي خان المجتهد الشيعي الكبير، قال سيدنا أنا مبهور ومتعجب في كتاب السرخسي الحنفي المذهب، عنده كتاب بالفقه اسمه المبسوط للسرخسي. قال أنا هو معجب بهذا الكتاب ومعجب بصاحبه. يعني شو اقول لك، شو انفضح اكثر من هذا يصير بعد.
هذا كتاب المبسوط للسرخسي في الفقه الحنفي. الشافعي له كتاب عنوانه المبسوط، والذي سمي بعد ذلك بكتاب الأم، وهو الكتاب المركزي للمذهب الشافعي. وله قصة هذا الكتاب، فإن الشافعي له فقه عراقي وفقه مصري. على أي حال لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل كتب الشافعي، الحلقة طالت وعندي مطالب كثيرة أريد أن أشير إليها. فهنا السيد عبد الكريم سيد علي خان مثلما وصفه سيد طالب الرفاعي، فقيه مجتهد عالم عرفاني كبير، يظهر انبهاره بكتاب المبسوط في فقه الأحناف للسرخسي الحنفي. وهم على مشرب واحد مراجعنا. السيد محمد باقر الصدر جعل هذا الكتاب مصدرا من مصادره المهمة في كتابه اقتصادنا. وكتاب الأم أيضا من مصادر السيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا، وهو المبسوط، أساسا اسمه المبسوط. الشيخ الطوسي أخذ عنوان المبسوط لكتابه من كتاب الشافعي، لأن الشيخ الطوسي شافعي من أم رأسه إلى أخمص قدمه، شيعي في الانتساب من الجهة الاجتماعية، تتلمذ عند الشوافعي وأشبع بالفكر الشافعي وأضاف إليها الفكر الاعتزالي، وخلط مع كل ذلك ما أخذه عن العترة الطاهرة، وجاءنا بمسخ من المنهجية في التفسير وفي العقائد وفي الفقه. ولذا سيد البروجردي حين أراد أن يهدي كتابا من كتب الشيعة إلى شيخ الأزهر، هو يعرف، أهداه كتاب المبسوط، لأن كتاب المبسوط بضاعتهم ردت إليهم. وكان سيد البروجردي معجبا جدا بكتاب المبسوط، فما السيد البروجردي في منهجيته ببعيد عن منهجية الشيخ الطوسي، المنهجية واحدة. هذا كتاب حياة الإمام البروجردي وآثاره العلمية واتجاهه في الفقه والحديث والرجال، لمن؟ لأحد تلامذته المقربين منه، لآية الله الشيخ محمد واعظ زاد الخراساني. هذا الكتاب الناشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، إذ كان الشيخ محمد واعظ زاد خراساني كان رئيسا لهذا المجمع العالمي، وهو شخصية معروفة وله صلة قرابة بالسيد الخامنئي. هذه الطبعة الأولى 1421 هجري قمري. ماذا جاء في صفحة 187؟ وسمعت من الذي يقول؟ الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني. وسمعت أن السيد البروجردي أهدى شيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، وكان لهذا الكتاب أثر كبير على الشيخ عبد المجيد، وروي عنه في أواخر حياته قوله، هكذا كان يقول الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر: سواء حين كنت مفتيا لمصر أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة إفتاء الأزهر، متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء كنت أراجع كتاب المبسوط للشيخ الطوسي. وكان هذا الشيخ المبجل، يعني الشيخ عبد المجيد سليم، من مؤسسي دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أسست بأموال الخمس التي كان يرسلها السيد البروجردي، دفع أموالا طائلة لهؤلاء وخصوصا لحسن البنا. وهذه القضية موثقة ومذكورة في كتب كتبها شيعة وفي كتب كتبها سنة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج السرطان القطبي الخبيث، وتحدثت عن علاقة السيد البروجردي بحسن البنا، وكيف أن هذه المؤسسة التي سميت بدار التقريب بين المذاهب الإسلامية من بابها إلى محرابها، من أساسها إلى سقفها، كانت بإشراف وتدبير وتخطيط من حسن البنا وبأموال من أموال الخمس التي كان يرسلها السيد حسين البروجردي إلى وكيله تقي القمي في القاهرة. بالله عليكم، لو كان السيد البروجردي أرسل إليه كتاب الكافي، هل كان الشيخ عبد المجيد سليم يقول هذا الكلام؟ لكن لأن كتاب المبسوط للشيخ الطوسي هو من كتبهم، هو نفس المنهج، ما وجد فرقا بين كتاب المبسوط للشيخ الطوسي وبين كتاب المبسوط للشافعي أو للسرخسي الحنفي، الذي هو مصدر من المصادر المهمة لكتاب اقتصادنا، والذي انبهر به علماء الشيعة مثلما نقل إلينا سيد طالب الرفاعي. هكذا كان يقول شيخ الأزهر: سواء حين كنت مفتيا لمصر أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة إفتاء الأزهر، متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء كنت أراجع كتاب المبسوط للشيخ الطوسي. وأعود وأقول لو أن السيد البروجردي أهدى له كتاب الكافي هل كان يتعامل معه بهذه الطريقة؟ لكن هذا الكتاب كتابهم. نحن في طامة كبيرة جدا، هذا هو واقعنا السيء وواقعنا البعيد، والبعيد جدا عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأعتقد أن الأخت الفاضلة شروق ترى كيف أن مراجع الشيعة يتفاعلون مع أبي حنيفة، مع علماء السنة، وكيف يعتمدون على فقههم وفكرهم، فليس هم الذين يقبحون فتاوى أبي حنيفة. نذهب إلى فاصل. ومن السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه الذي يمثل عنوانا للمعارضة وعنوانا للسياسة وعنوانا للسعي لإقامة دولة إسلامية، إلى أن قتلوه وذهب شهيدا مظلوما. من هذا العنوان أنتقل بكم إلى عنوان آخر، إلى المرجعية العليا في النجف المعاصرة، إلى الإمام السيستاني دام ظله الشريف. وأبدأ من هنا، من الناطق الرسمي العقائدي، إنه الشيخ الوائلي. يصر الإمام السيستاني على نشر وإذاعة وتعليم منهجية الشيخ الوائلي التي هي في غاية البعد عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لماذا يصر؟ عليكم أن تأخذوا الجواب منه، أنا أعرض ما يجري على أرض الواقع، أعرض بين أيديكم نماذج مما يطرحه الشيخ الوائلي وهو ناطق رسمي عقائدي باسم السيد السيستاني. وإلا فلما هذا الإصرار على منهجيته على جميع المستويات؟ حديثنا في أجواء أبي حنيفة، باعتبار أن السؤال وأن الرسالة حول صلاة أبي حنيفة، والكلام حول موقف مراجعنا من أبي حنيفة. ولذا حين تحدثت عن السيد محمد باقر الصدر كان الحديث في هذه الجزئية، وحديثي عن السيد السيستاني أيضا في هذه الجزئية. أبدأ من الناطق الرسمي العقائدي لمرجعية السيد السيستاني، إنه الشيخ الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 33 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي بثت في برنامج الكتاب الناطق.
من المدينة لمناقشة أبي حنيفة. أبو حنيفة عنده رأي أن الإمام مثل آرائنا أرى فقهانا أن الإمام بالصلاة يتحمل القراءة عن المأموم. الجماعة اللي وراء نعم يحتاجون يقرون بالركعتين الأوليين، الإمام يتحمل القراءة عن المأموم. هذول جايين يردون يناقشوه، ويا جماعة جايين إلى دخلوا عليه قالوا ما عندكم؟ قالوا له أنت تقول أن الإمام يتحمل عن المأمومين القراءة؟ قلهم بلى. قالوا احنا جايين نناقشك ونريد أن نبكتك على هذه العقيدة، أن نبكتك على هذه العقيدة. قالهم على رسلكم، أنكم ما يمكن أحكي لكم دول كلكم، انتخبوا أعلمكم أفضلكم وأنا أكلمه. فأشاروا إلى واحد منهم قالوا له هذا ينوب عنا. قالوا هذا ينوب عنكم؟ قالوا بلى. يمثلكم؟ قالوا بلى. قالوا إذا ناقشت كأنما أناقشكم؟ قالوا بلى. قال يتحمل عنكم؟ قالوا نعم. قال إذا ألزمته بحجة تلزمكم؟ قالوا بلى. قال قد لزمتكم الحجة. قالوا له كيف؟ قال هذا أنت لما تعتبروه ينوب عنكم ويتحمل عنكم، قلت ليش تستكثرون أني أنا أتحمل القراءة عن من يصلي ورائي؟ ما أمثل اللي يصلي ورائي؟ ترى هو ما الرجل ما سلكوا ياهم دليل شرعي، لكن دليل تقريبي أراد أن يقربهم. الدليل الشرعي النص بالموضوع ما له علاقة، لكن أراد يقرب لهم المعنى. دول جايين مجادلين، ها؟ أقنعهم بالرأي. زين هم جايين يردون يشوشرون عليه مو أكثر. والحقيقة هذا الرجل في تاريخه أكو كثير من الشوشرة عليه. شباب شنو؟ ميل إلى العلويين. الرجل كان يميل إلى العلويين وكان يفتي بمناصرة العلويين. حملوا عليه العباسيين حملة شديدة، حملة كبيرة، ويتعرض لكثير من الافتئات. يعني لما تجي إلى بعض أشياء تلقى واضح أنها بها تجني عليه.
هذا المنطق يعطي صورة مخالفة لما عليه موقف أئمتنا من أبي حنيفة. هذا خداع، هذا تضليل. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك. رجاء أعرض لنا الوثيقة رقم 34.
هذا الرجل اللي إلى مواقف أبو حنيفة، إلى مواقف إلى جانب الهاشميين شبع عليها. وين فعلا انجلد بالشياط من أجل بني هاشم، وقف يدعم ثورة محمد ابن عبد الله ابن الحسن قتيل أحجار الزيت. صبت عليه وحدة قالت له أنا ابني راح انخرط، راح يقاتل وياه ويا محمد. شنو قالها؟ ليتني مكان ابنتي، يا ريتني مكانه. عنده مواقف من النوع، ما أقول عنده قصص سيء فيما يوفي مع الله، في خطأ في التطبيق.
هذه حركات مخالفة لمنهج العترة الطاهرة، والرجل أغراضه ومطامعه هي التي تدفعه إلى ذلك. السؤال هنا ما هو موقف أئمتنا من أبي حنيفة؟ هذه تربية شيطانية ينوب الشيخ الوائلي عن الشيطان، والمراجع يدعمون هذه النيابة عن الشيطان في نشر هذا الفكر الأعوج، حين يرسمون صورة جميلة تخالف ما عليه مواقف أئمتنا. ما هو موقف إمامنا الصادق؟ أبو حنيفة كان معاصرا لإمامنا الصادق، ما هو موقفه؟ هل موقف إمامنا الصادق يمثله هذا الهراء الذي يتقيأ به الوائلي على منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ عودوا إلى أحاديث إمامنا الصادق وعود إلى مناقشاته ومحاوراته مع أبي حنيفة، وماذا كان يقول له، وماذا كان يقول الإمام الصادق عن أبي حنيفة في محضره وفي غيبته. ذاك هو الذي يشكل لنا الصورة التي تقربنا من الحقيقة التي نسعى وراءها. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 87. الوثيقة رقم 87 تتحدث عن مسألة أنا ما أشرت إليها، هي مذكورة في الطبعات القديمة لنفس هذا الكتاب، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فأنا قد قرأتها في طبعة قديمة لهذا الكتاب، وهي مذكورة في طبعة قديمة لكتاب وفيات الأعيان، من أن أبا حنيفة يفتي بجواز السجود على العذرة اليابسة. العذرة اليابسة يعني خرأ الإنسان اليابس. وفي صلاة القفال المروزي فإنه بعدما لبس جلد الكلب المدبوغ ولطخ ربعه بالغائط وتوضأ منتكسا منعكسا بالخمر واستدبر القبلة من دون نية، لا في وضوئه ولا في صلاته، وكبر باللغة الفارسية ولم يقرأ الفاتحة، وقرأ مدهامتان بهذا التعبير دوبرج سبز ولم يركع، وذهب إلى السجود ونقر نقرتين، فكان سجوده على خرء إنسان يابس، على عذرة يابسة. وهذه القضية تذكر في كتبهم، أنا ما أشرت إليها لأنها لم تكن في المصادر التي بين يدي، وإلا فهي موجودة. الشيخ الوائلي مشبع بهذا الفكر، لذا هنا يحاول أن يجد مبررا لهذا الرأي الذي يتبناه أبو حنيفة، حتى تعرف الأخت الفاضلة شروق كم أن علماءنا الشيعة ورموزنا الكبار يدافعون عن أبي حنيفة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 87.
الأرض يعني هاي الأرض التراث غير الأرض المستحيلة، فإذا السجود عليها صح هاي من ناحية. بعدين هناك من المذاهب الإسلامية من يجوز السجود على عذرة، نعم، وإذا أحببت ارجع إلى المنخول للإمام الغزالي وانظر إلى صلاة بعض المذاهب الإسلامية كيف يذكرها، وإحنا ما عندنا حساسية إذا هذا نقول الرجل تبع دليل السهل الدليل ناهض أو غير ناهض، ويحمل عليه الغزالي حملة عجيبة شديدة. ارجع إلى كتاب المنخول وإلى كتاب المستصفى مثلا أو إلى كتاب المنخول، ارجع إلى لترى زين. مع ذلك ما عندنا إحنا حساسية إذا هذا الأحكام تتبع الأسماء.
أنا لا أعتمد على كلام الوائلي، فهو ليس دقيقا في نقله من المصادر، ربما وجد هذا الكلام في المنخول. أنا قرأت عليكم ماذا جاء في المنخول، فليس من ذكر للعذرة اليابسة، ربما هو قد قرأه، لكنني لا أثق بنقله ولا أعتمد عليه. الكثير من نقولاته ليست دقيقة، ينقل عن المصادر معلومات وليست موجودة في المصادر، يخبط في كثير من المطالب حتى في أسماء الكتب وفي أسماء المؤلفين. فلي حكاية طويلة في متابعة مجالسي وأحاديث الوائلي. بالنتيجة هو في حديثه هذا يشير إلى ما هو متبنى في المذهب الحنفي من جواز السجود على العذرة اليابسة، وأنا أذكر في الكتب التي قرأتها من أن أبا حنيفة يبرر أو يستدل على أن اليبوسة تكون شرطا في هذه العذرة كي لا تكون هناك رطوبة تؤدي إلى سريان النجاسة. هو إش باقي من النجاسة بعد؟ وإش باقي من الطهارة إذا كان المصلي يلبس جلد كلب وملطخ ربعه بالغائط وهو متوضئ بالخمر أو مستدبر للقبلة؟ هو إش باقي بعد من النجاسة والطهارة؟ على أي حال، فتلاحظون أن شيخ الوائلي هنا يرى أن السجود على العذرة، هو ما قال على العذرة اليابسة، لكن المعروف عن الفقه الحنفي عن فقه أبي حنيفة جواز السجود على العذرة اليابسة في الوقت الذي يستشكلون علينا أن نسجد على تربة الحسين، يجوزون السجود على العذرة اليابسة، على الخرق اليابس، على خرق الإنسان اليابس، وهذا أمر معروف في الكتب الفقهية عندهم. أنا لا أتكلم في زاوية مظلمة، أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية، وهذا الكلام سيبقى موجودا على الإنترنت وسيعاد بثه على التلفزيون، فلا يمكنني أن أذكر كلاما ليست له أصول ومصادر، لكنني لا أستطيع أن آتي بكل المصادر لكل ما أقول، وأعتقد أن كلام الوائلي يكفي في ذلك. الوائلي هو ابنهم، الوائلي شيعي جسديا، أما هو ابنهم، تعلم عندهم وأشبع بفكرهم، فما ينقله الشيخ الوائلي هو جزء من فقه أبي حنيفة، وها هو يدافع عنه ويلوم الغزالي لما قاله في المنخول انتقادا لأبي حنيفة. رجاء أعيد بث هذه الوثيقة.
الأرض يعني هاي الأرض التراث غير الأرض المستحيلة، فإذا السجود عليها يصح حي من ناحية. بعدين هناك من المذاهب الإسلامية من يجوز السجود على عذرة، نعم، وإذا أحببت ارجع إلى المنخول للإمام الغزالي وانظر إلى صلاة بعض المذاهب الإسلامية كيف يذكرها، وإحنا ما عندنا حساسية إذا هذا نقول الرجل تبع دليل السهل الدليل ناهض أو غير ناهض، ويحمل عليه الغزالي حملة عجيبة شديدة. ارجع إلى كتاب المنخول وإلى كتاب المستصفى مثلا، أو إلى كتاب المنخول ارجع إلى لترى. زين، مع ذلك ما عندنا إحنا حساسية إذا هذا الأحكام تتبع الأسماء.
الشيخ الوائلي ما عنده حساسية من السجود على العذرة، ما عنده حساسية، حر، لكن لماذا عنده هذه الحساسية من تربة الحسين حيث يدوس عليها برجله؟ رجاء أعرض لنا الوثيقة رقم 74.
وتسحقها برجلك تقول لك شوف هاي التربة، قول لا تتعبدوها يا أخي، هاي قدامك جاي أسحقها برجلي، ليش هالسطحية أو ليش هالتعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص. زين،
هذه الحادثة منقولة عن الوائلي وعن مرتضى العسكري وعن أسماء أخرى في نقاشهم مع بعض السنة، فحينما يشكلون عليهم من أنكم تعبدون تربة الحسين يخرجون تربة الحسين التي هي للصلاة فيدوسونها بأحذيتهم. تربة الحسين التي هي للصلاة لا يجوز أن تداس، نحن لا نتحدث عن تراب في شوارع كربلاء. حوادث من هذا القبيل تذكر عن الوائلي، عن مرتضى العسكري وعن غيرهما، والشيعة تتحدث بها على سبيل التمجيد. أنا أقول إذا كان الشيخ الوائلي لا يرى حساسية باعتبار أنه هو واسع الأفق، فلا يرى حساسية في قضية تبني أبي حنيفة السجود على العذرة، السجود على الخرء، على خرء الإنسان. ما هو الذي يختم صلاته بالضراط؟ يسجد على الخرء. والقضية بين هذا وهذا، ما بين ختم الصلاة بالضراط والسجود على الخرء اليابس. فلماذا هذه الحساسية يا شيخنا أبا سمير؟ رجاء أعيد بث الوثيقة 74.
وتسحقها برجلك تقول لك شوف هاي التربة قول لها تكعبدوها. لك يا أخي هاي قدامك بدي أسحقها برجلي، ليش هالسطحية أو ليش هالتعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص زين؟
ماذا أقول؟ لكنني أذهب بكم بنحو مباشر إلى الوثيقة رقم 70، حيث الحديث عن أجواء تربة الحسين أيضا. ومن أننا نتعامل معها لا على أساس أنها اختلطت بدم الحسين، فدم الحسين قابل هو المحيط الأطلسي، دم الحسين نجس. الوثيقة رقم 70.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني؟ ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي بإذنه ويحكي بعقله، ما غريب ولا غريب؟ ما ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم، أن الدم نجس زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين؟ أنتوا لما تجون تقولون أنها اللي أنبيها، لا ما عندنا الشك اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا، ما يمهل معنى
دم الحسين نجس، تربة ندوسها بأرجلنا، ليس مهما هذا. نذهب إلى الوثيقة رقم 10، الشيخ الوائلي في هذا الفيديو في أخريات أيامه.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا
المجال؟ الفكرة هي ليست لي وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل السعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت. في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
ليس عنده توجه، هو في الصميم، ولا توجد حساسية مطلقا. نذهب إلى الوثيقة رقم 11.
ترى ما يعني ماكو فقيه يفرق عن فقيه، فقيه مسلم يعني احنا ما عندنا مذهب منصوص عليه من السنة، لا يعني يكون فلان فرحنيه فقيه، الإمام مالك فقيه، أحمد بن حنبل نعم محدث زين أو هكذا، يعني كل واحد من عندنا وصلك للإسلام، يعني طريق توصل عن طريق للإسلام، وإلا ما عندنا مغاية المذاهب مغاية وصائف توصلك إلى الحكم الإسلامي.
الفقهاء والأئمة كلهم يوصلوننا إلى الإسلام. رجاء أعيد بث الوثيقة.
ترى ما يعني ماكو فقيه يفرق عن فقيه، فقيه مسلم يعني احنا ما عندنا مذهب منصوص عليه من السنة، لا يعني كون فلان فرحني هو فقيه، الإمام مالك فقيه، أحمد بن حنبل نعم محدث زين أو هكذا، يعني كل واحد من عندنا يوصلك للإسلام، يعني طريق توصل عن طريق للإسلام، وإلا ما عندنا مغاية المذاهب مغاية وصائف توصلك إلى الحكم الإسلامي.
ما عندنا مذهب منصوص عليه من السماء، ماذا تقولون أنتم؟ هذا المنطق منطق محمد وآل محمد. لماذا تصر مرجعية السيد السيستاني والسيد السيستاني بشخصه على نشر هذا الفكر في الوسط الشيعي؟ لماذا؟ أعرف الجواب، ولكن عليكم أنتم أن تسألوا، أن تسألوا وأن تحصلوا على الجواب، إما منهم من مرجعية السيد السيستاني أو أن تصلوا إلى الجواب بأنفسكم. ولكن بأسلوب سليم للوصول إلى الحقيقة، لا بالتخبط ولا بالأكاذيب والدجل. لن يصل الإنسان إلى الحقيقة إلا باتباع الصدق ومنهج الحق وبالإخلاص للوصول إلى غايته. هذا هو منهج الشيخ الوائلي، ما عنده حساسية، ما عنده مشكلة. إذا لماذا عندك مشكلة مع إمام زماننا إذا كان الفقهاء آراءهم محترمة؟ ما عندنا شيء منصوص عليها من السماء. أبو حنيفة حين يفتي بالسجود على العذرة اليابسة أن يختم الصلاة بالضراط وأن يكون السجود على خرء الإنسان اليابس، لا إشكال في ذلك، الرجل عنده دليل. هل الدليل ناهض غير ناهض؟ بالنتيجة الرجل ما أصدر كلامه هكذا بنية سيئة، فإن الفقهاء جميعا يوصلوننا إلى الإسلام. إذن لماذا تفسير إمام زماننا للقرآن الكريم أنت تعده كلام عجوز مخرفة؟ لماذا لم تتعامل معه مثلما تعاملت مع فتوى السجود على الخر؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 51.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم ما ادري شنو. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشلون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
ماذا تقولون أنتم؟ هذا هو الناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف. ومن الناطق الرسمي لمرجعية السيد السيستاني إلى بيان من بيانات السيد السيستاني. الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق النجف الأشرف، هذا المطبوع الصادر عن مكتب إمام جمعة النجف، الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق النجف الأشرف، يبدأ بصورة الإمام السيستاني أول شيء يذكر فيه هو بيان السيد السيستاني، توجيهاته في هذا المؤتمر حينما جاء أعضاء المؤتمر أعضاء الملتقى لزيارته، فماذا قال لهم؟ الإمام أبو حنيفة، إنني أتحدث عن هذه الجهة، عن جهة أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة هو الذي طالب بالوقوف إلى جانب زيد بن علي في زمن الأمويين وإلى جانب محمد وإبراهيم النفس الزكية، النفس الزكية هو لقب لمحمد، لا أدري هل الخطأ مطبعي أم أن السيد السيستاني قد نسي وصف محمد بالنفس الزكية ووصف إبراهيم. الإمام أبو حنيفة هو الذي طالب بالوقوف إلى جانب زيد بن علي في زمن الأمويين وإلى جانب محمد وإبراهيم النفس الزكية في زمن العباسيين، نفس كلام الشيخ الوائلي حينما تحدث عن أبي حنيفة. ومن هنا فإن السيد السيستاني حينما يصر على تبني الشيخ الوائلي، لأن الأفكار واحدة، المنهج واحد، لهذا السبب تلاحظون نفس الكلام الذي تحدث به الوائلي عن أبي حنيفة وكيف كان موقفه من نهضة الحسنيين. الوائلي رجل جاهل بحديث أهل البيت، مطلع على الثقافة السنية. أنا أقول للسيد السيستاني: سيدنا أنت أيضا لست مطلعا على حديث العترة الطاهرة، أين موقف إمامنا الصادق من أبي حنيفة؟ أين هو؟ لماذا لا يكون الكلام وفقا لهذه المقاسات؟ هذه تقية؟ ما هذه بتقية؟ هذا المؤتمر متى عقد؟ هذا عقد بعد السقوط، هذا المؤتمر عقد سنة 2007 ميلادي. إلى أن يقول سيد السيستاني بعد ذلك: أنا حضرت في محفل بحث سماحة الشيخ أحمد الراوي في سامراء قبل 50 سنة، وكنا نتبادل الاحترام والمحبة. الشيخ أحمد الراوي السامرائي من رموز المذهب الحنفي في العراق ومن كبار علماء الأحناف في العراق، توفي سنة 1966 ميلادي، مدفون في سامراء. فكان سيد السيستاني يتتلمذ عنده، كان يحضر في مجالس درسه في سامراء. هذه القضية معروفة عن السيد السيستاني، وهو يصرح بها هنا لأعضاء الملتقى الذين جاءوا إلى زيارته في بيته. هو يقول: أنا حضرت في محفل بحث سماحة الشيخ أحمد الراوي في سامراء قبل 50 سنة وكنا نتبادل الاحترام والمحبة، لا بأس بذلك. من هو الشيخ أحمد الراوي؟ رجاء أعرضوا لنا الصورة رقم 1 للشيخ أحمد الراوي. هذه صورة الشيخ أحمد الراوي. هناك معممان اثنان، المعمم الذي لباسه فاتح اللون هو هذا الشيخ أحمد الراوي من أساتذة السيد السيستاني، من كبار علماء الأحناف في العراق، وكان في سامراء. والذي لباسه السواد اللون القاتم، لا أدري هل هو الأسود، بالنتيجة هذه الصور باللون الأبيض والأسود، اللون القاتم، الشخصية الفلسطينية السنية المعروفة أمين الحسيني، وكان على علاقة وثيقة بالشيخ أحمد الراوي. وإلا لماذا جاء إلى سامراء؟ هذه الصورة في سامراء، هل جاء لزيارة الإمام الهادي والإمام العسكري، أم جاء لزيارة سرداب الغيبة؟ فجاء من أقصى البلاد إلى سامراء لزيارة الشيخ أحمد الراوي، لعلاقة قوية كانت تربط فيما بينهما. هذه الصورة الأولى. اعرضوا لنا الصورة الثانية التي قد تكون أوضح. هذه الصورة الثانية أيضا الذي يظهر بالملابس الفاتحة هو الشيخ أحمد الراوي، والذي يظهر بالملابس الداكنة هو الشيخ أمين الحسيني. أمين الحسيني كان معروفا بتوجهاته النازية. رجاء اعرضوا لنا الصورة رقم 3، أمين الحسيني مع هتلر. ها هو أمين الحسيني مع هتلر النازي. الصورة الرابعة تكون أوضح. ها هو أمين الحسيني مع هتلر، وحينما يأتي إلى زيارته يحييه بالتحية النازية، والتحية النازية هي تحية نسقت ورتبت وطقست، جعلت طقسا للتعامل مع الفهرر. الفهرر هو اللقب الذي كان يلقب به هتلر. الفهرر هي كلمة ألمانية هكذا عربت، فيورا، وتعني الإمام وتعني القائد. الفهرر فيورا تعني الإمام. فأمين الحسيني كأنه يجعل منه إماما في الوقت الذي ينكر إمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليس عجبا، من يفتي بجواز السجود على العذرة سيستنكر السجود على تربة الحسين، ومن يجد تبريرا للسجود على العذرة سيدوس تربة الحسين برجله. ما هو هذا قانون التوفيق والخذلان؟ الذي يرفض سيرة أمير المؤمنين في رفض سيرة الشيخين ويتبنى سيرتهم، عبر علماء المذاهب في كتاب اقتصادنا سيؤلف منهجا لبنك في خدمة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين النواصب. هكذا يجري قانون التوفيق والخذلان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يحدثنا ويخبرنا عن نازية أمين الحسيني وعن الجيش الإسلامي النازي وحكايتنا مع السنة والإرهاب والنازية والداعشية طويلة تمتد إلى اليوم الذي قتلوا فيه فاطمة. أعرضوا لنا الفيديو. الفيديو يشتمل على لقطات من أفلام تحدثنا عن قوات عربية وإسلامية سنية من مختلف الدول العربية والإسلامية شكلت جيشا نازيا بإشراف من أمين الحسيني. الحكاية هي الحكاية مثلما تشكل داعش. لو دققتم النظر في أسماء الدول، نفس الدول التي تشكلت منها داعش، الدول التي هي قريبة من روسيا والدول العربية والإسلامية التي تشكلت منها قوات داعش، هي هذه نفسها التي تشكل منها هذا الجيش النازي. الشيعة لا يعتبرون ولن يعتبروا ما دام مراجع الشيعة غاطسين في الفكر الناصبي، لن يعتبروا. وستبقى الأمور هكذا. الروايات تحدثنا عن أن مراجع الشيعة سيقاتلون الحجة ابن الحسن، فكيف سيقاتلون الحجة ابن الحسن إذا لم تكن الأرضية ممهدة على المستوى الفكري والاجتماعي والسياسي؟ لا أريد أن أخوض في هذه المسألة. الذي جرني إلى هذا الموضوع ما جاء مذكورا في حديث السيد السيستاني من أنه كان يحضر دروس الشيخ أحمد الراوي، وأردت أن أعرفكم بالشيخ أحمد الراوي وبالشخصيات التي تربطه بها صلة قوية وواضحة. في نفس هذا السياق وفي برنامج عن الإمام الأعظم أبي حنيفة في قناة الميادين، الشيخ خالد الملة وهو من رموز الأحناف، رمز حنفي على المستوى السياسي الديني الاجتماعي، إن لم يكن من رموز الأحناف على مستوى العراق على مستوى البصرة على الأقل. خالد الملة رمز حنفي سياسي ديني اجتماعي، إن لم يكن يمثل سنة العراق عموما على الأقل يمثل سنة الجنوب في العراق. خالد الملة يحدثنا عن علاقة السيد السيستاني بالشيخ أحمد الراوي، وقد سمع هذا الكلام من السيد السيستاني. قبل أن نعرض الفيديو هناك ملاحظة أردت أن أشير إليها. لو كان هناك من يعرف رشيد عالي الجيلاني ففي الفيديو الذي عرض كان واقفا بجنب أمين الحسيني. رشيد عالي الجيلاني شخصية سنية معروفة في العراق تنتمي إلى آل الجيلاني، وهي أسرة دينية صوفية معروفة، كما يقولون يعود نسبهم إلى عبد القادر الجيلاني. رشيد عالي الجيلاني شخصية سياسية أيام الحكم الملكي في العراق، وصار رئيسا للوزراء لفترة قصيرة، كان نازيا من الطراز الأول، وهذه الأفلام تشهد على ذلك. الغريب أن مراجع النجف سيد أبو الحسن الأصفهاني والبقية لم يصدروا فتاوى صريحة في تأييد الحكومة الملكية إلا مع هذا الشخص النازي، والذي لم يدم حكمه إلا أياما قليلة وفر من العراق. سوء التوفيق الذي يلازم مواقف المرجعية الشيعية على طول الخط. وقد عرضت الوثائق التي ترتبط بهذا الموضوع، وعرضت نصوص الفتاوى والبيانات في برنامج السرطان القطبي الخبيث وفي برامج أخرى يمكنكم أن تراجعوها. أعود إلى فيديو قناة الميادين، رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
عظمة الإسلام بالمذاهب الثمانية، عظمة الإسلام. أنا إذا سمحت لي بنصف دقيقة، في لقاء مع الإمام السيستاني وهو مرجع كبير للطائفة الشيعية كما تعلم، لكننا بالعراق نعتبر هذا الإمام هو أب لكل العراقيين، للمسلمين وغيرهم، للشيعة والسنة. في آخر لقاء لي معه، كان مع مجموعة من العلماء، قال لي بكلماته العربية التي ينطق بها، قال: كنت في أربعينيات القرن الماضي، كانت المرجعية في سامراء، وكنت أجلس إلى درس السيد أحمد الراوي، والسيد أحمد الراوي هو عمود صحيح من أعمدة علماء أهل السنة، يعني كنت يقول: كنت أختلف أذهب وأقصد درسه. الإمام السيستاني وهو من مدرسة الإمامية يحضر إلى كبير علماء أهل السنة لكي يستمع إليه ويتعلم منه. المقصود حتى لا أطيل عليك،
شيخنا الدكتور، شيخنا الدكتور، نعم،
فقط بنصف ثانية، بنصف ثانية، بنصف ثانية،
نعم،
بثواني أقول: ما المشكلة حينما أذهب أنا مثل كرجل كطالب علم، حينما أذهب وأدرس بالنجف، ما هي المشكلة؟ إنها رسالة اطمئنان، إنها رسالة أمان. حينما يأتي ابن النجف أو ابن قم ليدرس في الأزهر أو في جامع أبي حنيفة النعمان، هذه هي روح التعايش
شيخنا
التي
الدكتور
تصفو ويخلو،
نعم،
منها الروح السياسية المقيتة.
ومثلما الإمام السيستاني شخصية عزيزة على الشيخ خالد الملا الحنفي، الحنفي المذهب، فإن الشيخ خالد الملا الحنفي المذهب هو الآخر عزيز على قلب الإمام السيستاني، وهذا ما سنستمع إليه من خلال هذا الفيديو، حيث يتحدث المتحدث نقلا عن السيد السيستاني وهو كلام دقيق وصحيح. ماذا يقول عن خالد الملا السيد السيستاني؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ينقل جانبا من احتفال مؤسسة الإمام المنتظر.
أحبتي وضيوفنا الكرام، تعاني جناب الأخ، أخي الكبير الحاجة أبو زهراء عريف الحفل، لإلقاء كلمة المؤسسة وافتتاح فقرات الحفل هذا، ولكن مثلما رأيتم هذه كلمة المؤسسة. أخوتي، كما تعلمون إن مؤسسة الإمام المنتظر روحي له الفداء. هي تأسست بأمر مرجعنا الأعلى للطائفة الإمام السيد السيستاني أدام الله بقاءه فوق رؤوس العباد، وحيث أنه قال: لا تقولوا إخواننا السنة وإنما أنفسنا، وحيث لي علم بهذه الكلمة أنه قال: كم خالد الملا لدينا في العراق. إذن أخوتي، إن فضيلة الدكتور الشيخ خالد الملا والوفد المرافق له ليسوا بضيوف علينا نحن أهل مدينة مالمو أو أهل كوبنهاغن الموجودين أو أهل مدينة كريستيانستاد الكرام، ولكن هم من أهل هذه المؤسسة. وفضيلة الشيخ خير مني وخير من أن يمثل هذه المؤسسة، وعليه أدعوه لإلقاء كلمة المؤسسة ليس بالنيابة عني وإنما بالأصالة، فكلمة المؤسسة هي كلمة جماعة علماء العراق التي يرأسها فضيلة الشيخ. أحبتي الكرام، باسمكم جميعا أدعو جناب فضيلة الشيخ المل ممثل مؤسسة الإمام المنتظر ورئيس جماعة علماء العراق لإلقاء كلمة المؤسسة مشفوعا بعطر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فهذا هو التواصل السيستاني الحنفي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الناطق الرسمي الإعلامي باسم السيد السيستاني السيد حامد الخفاف، وهو يخبرنا عن أن السيد السيستاني ينفق الأخماس التي تؤخذ باسم الإمام الحجة، ينفق هذه الأخماس على علماء الأحناف في البصرة وغيرها. رجاء اعرضوا هذا الفيديو.
سماحة السيد، من اليوم أيضا فيك أرجع إلى كتاب النصوص، لو كان بين يدي كنت أقراكم النصوص. السيد صرف من الحقوق أوصى وكلاء ومعتمديه أن يصرفوا في المناطق المشتركة مثل البصرة اللي شيعة فيها أكثرية، إذا الدولة ما تأمن حماية إلى علماء إخواننا أهل السنة أصرفوا من الحقوق الشرعية أجازهم خلوا حماية لحماية الشيخ الفلاني. هذا حدث في العراق.
تواصل على جميع المستويات. أنا أقول للأخت العزيزة الفاضلة الأستاذة شروق، أنت تلاحظين كيف أن مراجع الشيعة يتواصلون مع أبي حنيفة ومع أتباع أبي حنيفة ومع علماء الأحناف. حينما كنا في قم في الثمانينات وكان الشيخ حسين منتظري وهو من مراجع قم ومن تلامذة السيد البروجردي، مثلما السيد السيستاني أيضا من تلامذة السيد البروجردي، الشيخ حسين المنتظري من تلامذة البروجردي والسيد السيستاني من تلامذة البروجردي. السيد البروجردي كان يدفع بالأموال إلى حسن البنا من الأخماس، والسيد السيستاني يدفع بالأموال الشرعية لحماية علماء الأحناف. الشيخ منتظري كان يعطي لطالب الحوزة الشيعي الأعزب في قم 75 تومان، والمتزوج يعطيه 150 تومان، بينما للطالب الحنفي السني في زاهدان يعطيه 2000 تومان. هذه القضية نحن عايشناها عن قرب. الطالب الشيعي الأعزب في قم يعطيه شيخ منتظري 75 تومان لا قيمة لها، وللمتزوج 150 تومان، وللسني الحنفي في زاهدان كان يعطي 2000 تومان. هذا هو واقعنا الشيعي. عن أي شيء نتحدث لا أدري. لا أريد أن أطيل عليكم المقام فقد طالت الحلقة، ما كان في نيتي أن تطول الحلقة هكذا، ولكن ماذا أصنع إذا تركت جانبا من المطالب فإن عدد الحلقات سيكثر، وأنا أحاول أن أقلل عدد حلقات هذا البرنامج إلى أقصى ما يمكن. كان في نيتي أن أقرأ عبائر أخرى من بيان السيد السيستاني، أختم الكلام بهذه العبارة. السيد السيستاني يقول: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء، وبالتالي علينا أن نلغي جميع الزيارات وأكثر الأدعية، علينا أن نلغي الزيارة الجامعة الكبيرة، وعلينا أن نلغي جميع زيارات أمير المؤمنين لأنها تشتمل على هذه المعاني، وأن نلغي زيارات الزهراء، وأن نلغي دعاء الندبة لأنه في القسم الأول من الدعاء، هناك من المعاني والمضامين التي تتعارض مع هذا الهراء من القول بدرجة 100%. هذا منطق أهل البيت، هذا يخالف منطق القرآن ويخالف منطق العترة، لكن هذا المنطق هو نفسه منطق السيد البروجردي الذي أشاعه في تلامذته. إذا أردنا أن نعود إلى أفكار السيد البروجردي وأقوال السيد البروجردي، هذا المنطق هو منطق أكثر مراجع الشيعة. الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء، فعلينا أن نلغي زيارة عاشوراء. ما هي زيارة عاشوراء؟ تشتمل على هذا المضمون. زيارات الحسين تشتمل على هذا المضمون. علينا أن نلغي كل شيء يرتبط بالحسين، لأن الحسين كان يريد أن يسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب، وسيرة أبيه ترفض سيرة الشيخين، هو يلغي سيرتهم، لا قيمة لسيرتهم في دين محمد. دين محمد يتمثل بسيرة محمد، فراغ زماني سيرة علي، وهذا شعار الحسين: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فعلينا أن نلغي كل شيء حتى تستقيم هذه المطالب. ماذا تقولون أنتم؟ ومن هنا يختفي العجب حينما ننظر إلى السرعة الغريبة التي صاحبت صدور بيان وفتوى من السيد السيستاني بعد التفجير الأول لحرم العسكريين وتفجير سرداب الغيبة، بعد تفجير سامراء بساعات قلائل أصدر السيد السيستاني فتوى، قطعا ليست للسنة إنها للشيعة، لأن السنة لن يفجر أبا حنيفة ولا بقية المزارات السنية، أصدر فتوى بالتحريم وبيانا بالتشديد والمنع للتعرض للمقدسات السنية. مباشرة رئيس الوزراء أرسل قوات. أنا لا أرفض هذا التصرف، الاعتداء على مقدسات السنة سيسبب الكثير من الفتن والمشاكل، أنا أتحدث عن هذه السرعة. لماذا لا تكون هناك سرعة بهذا الاتجاه أقل من هذه السرعة؟ للدفاع عن فكر أهل البيت. لماذا الذين ينشرون الفكر القطبي يتنعمون بعطاء السيد السيستاني ودعمه وحمايته، ولماذا الذين ينشرون فكر أهل البيت يحاربهم السيد السيستاني قطعا ليس بشخصه، وإنما عبر أولاده وعبر أصهاره وعبر وكلائه وعبر منظومة مرجعيته. لماذا ولماذا ولماذا؟ الحكاية طويلة، نذهب إلى فاصل. أقول يا ست شروق، صارت الصورة واضحة. هناك قضية غريبة، مراجعنا حتى الذين ينتقدون أبا حنيفة في اتجاه فقهي معين هم يتمسكون بنفس المنهج الخاطئ. رجاء اعرضوا لنا فيديو يتحدث فيه المرجع المعاصر الكبير شيخ بشير النجفي في معرض حديثه في إثبات ولادة إمام زماننا بطريقة غريبة مستهجنة، ينتقد فيها المذهب الحنفي في قضية الزواج وإلحاق الولد، وهو يتبنى رأيا أسوأ مما قاله أبو حنيفة، ويريد على أساسه أن يثبت ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفيديو الذي اشتهر وانتشر على الشبكة العنكبوتية نشره الوهابيون كثيرا، وكتبوا عليه نظرية الشفط العالمية. لماذا كتبوا عليه ذلك؟ لأن شيخ بشير يقول من أن الرحم يجذب المني، يعني لو أن مادة في الخارج فإن رحم المرأة يجذب هذه المادة. فهم يتساءلون الوهابيون، يقولون أعند المرأة آلة شافطة؟ فلذلك سموا هذا الحديث بنظرية الشفط العالمية. أنا ماذا أصنع؟ الواقع قبيح، أنا مضطر لأن أتحدث بالحقائق لأجل أن أرسم صورة واضحة للمتلقي. أعرضوا لنا هذا الفيديو.
ولادة إنسان من إنسان من هذا القبيل، يقال زيد ابن عامر، هل يمكن تولد معرفة تولد زيد من نطفة عامر؟ هل يمكن إهراز ذلك بالمشاهدة؟ مستحيل، مستحيل ذلك، لأن تولد زيد من عامر يمر من مراحل، والكثير من تلك المراحل لا يمكن إدراكها بإحدى الحواس الخمس. كونه من نطفة زيد أو الذي يمكن إثباته بالمشاهدة أن زيد واقع زوجته فقط، لأن واقع عمرنا محسوس، وأما أن وأنه كذب في رحم زوجته إذن أفرض يمكن إحرازه في بعض الأحيان بالحواس، ولكن أن زيد تكون من نطفة زيد من نطفة عمر لا سبيل للمشاهدة إلى ذلك أبدا. كيف يمكن ذلك؟ أفرض زيد كان يوقع من عين ثبت عن عمر تولد من نطفة زيد، كيف يمكن معرفته؟ لا يمكن ذلك أبدا. بل بعض الفقهاء من العامة والخاصة قالوا عدو دكة نسبة المتولد على الفراش إلى صاحب الفراش اللي هو بظاهر الإسلام، بظاهر الإسلام، بظاهر الإسلام، لأنه لا سبيل لذلك. إذ يمكن أن يكون نطفة شخص عاكر وقعت قطرة منها في مكانه وامرأة خالد هذا الذكر جلست في ذاك المكان والرحم يجذب المني من الخالد، ربما تكون هذا من غير نطفة زوجي هذه المرأة، احتمال وارد. هذا ماذا يثبتنا؟ يثبتنا أنه لا يمكن إدعاء الإحراز بإحدى الحواس الخمس أن فلان متولد من نطفة فلان. هذه مرحلة. ثم بعد ذلك انتقلت النطفة إلى رحم الأم، وبعد ذلك من عين ندرك حتى ولو كانت امرأة كنا عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاة، ولكن قلنا هذا الرحم يجب المني كمان. بل اخوتي من باب هاي تقريبا مطلب لأبي حنيفة مسألة، هذا فتوى نقله أحنفية وغيرهم، وموجودة هاي فتوى كتاب المغني لابن القدامى وغيره، هاي فتوى موجودة ومعروفة أنه تزوج شخص وهو في المشرق امرأة في المغرب، وبعد فترة هذه مرأة جابت بولد ولم يرى أي منهما صاحبه في هذا، لم يراه، لا يحق لذلك المسكين الزوج أن ينكر هذا ولادة هذا الولد من عنده. لما يقول لعل هوى حمل نطفة ذاك وأوقعه في منطقة معينة وهناك رحم المرأة جلب هذه النطفة فتكون منها.
ما هو نفس الكلام، هناك جذب وهنا جذب، ما هو الفارق يعني؟ وبالمناسبة كتاب المغني لابن قدامة لا كما قال ابن القدامة، لا أدري أن شيخ بشير النجفي لا يدري أن الاسم العلم لا يجوز تعريفه بالألف واللام إلا لضرورات قليلة جدا في العربية، وهذه ليست منها. من أقبح الأخطاء في العربية أن نعرف أسماء الأعلام بالألف واللام، ولكن هؤلاء هم مراجعنا مدللون يعبثون باللغة وبالأموال وبعقولنا كيفما يريدون. ما الفارق بين نظرية الجذب عند أبي حنيفة ولكن عبر الهواء، وبين نظرية الجذب عند الشيخ بشير ولكن عبر الأرحام التي تكون مقاربة للسوائل المنوية الواقعة على الأرض؟ ما هذا الهراء؟ حتى الذين ينتقدون أبا حنيفة من مراجعنا هم يعودون كي يلتزموا بمنهجه. كتاب المغني لابن قدامة هو أيضا من مصادر السيد محمد باقر الصدر، من المصادر التي نقل عنها كثيرا في كتابه اقتصادنا، وهو من كتب الأحناف كتاب معروف، كتاب المغني لابن قدامة. أنا ماذا أقول لكم؟ هناك حادثة حضرت الآن في ذهني، لا أستطيع أن أصرح بالأسماء لأنني لا أملك وثيقة عليها بين يدي. أحد الآيات من آيات الله، اسم اللامع معروف في الإعلام وفي الوسط الشيعي، من تلامذة السيد محمد باقر الصدر في إيران، اسم اللامع، أحد علماء الأحناف من زاهدان، يقول له في سنوات ماضية، يقول له خلال 20 سنة الماضية قدمت من الخدمة للمذهب الحنفي أكثر مما قدمه جميع علماء المذهب الحنفي في إيران. فأنا أقول للأستاذة الفاضلة شروق، أرأيت كيف أن الشيعة يتمازجون مع أبي حنيفة ومع الأحناف؟ فما نقلته إنما نقلت من كتب السنة. نذهب إلى فاصل. مع أن وضعي الصحي ليس على ما يرام، لكنني أتعبتكم، ويبدو أنني أتعبت كادر القناة أيضا. لا أطيل عليكم، وإنما سأذهب مباشرة إلى رواية واحدة. كان في نيتي أن أقرأ عدة روايات، أذهب إلى رواية واحدة تنقل لنا موقف أئمتنا من أبي حنيفة. الرواية جاءت في كتابي كنز الفوائد للمحدث الكراجكي. إن أبا حنيفة أكل طعاما مع الإمام الصادق جعفر بن محمد، فلما رفع الصادق عليه السلام يده من أكله قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله. فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ فقال له: ويلك، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الآية من سورة براءة، من سورة التوبة، إنها الآية 74. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، إلى بقية الآية. هذه هي الآية 74. ويقول في موضع آخر: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الإمام يشير إلى الآية 59 من سورة براءة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال أبو حنيفة: والله لكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق: بلى بلى، قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك من السنة أو من الشيعة. مراجع الشيعة هم أشباهه، أشباه أبي حنيفة. هذا المنطق منطق موجود في الحوزة. إذا ما جلست إلى مرجع من المراجع وفعلت ما فعل صادق سيعترض عليك. جربوها مع كل معمم من المعممين الذين تعرفونه، سيعترضون بنفس اعتراض أبي حنيفة. أنا لا أقول هذا الكلام هكذا تجنيا، إنني أتحدث عن تجربة عملية، لا أتحدث عن تصور وخيال نظري أبدا، أتحدث عن تجربة عملية. هذا الأمر يجري في وسط مراجع الشيعة في النجف وفي قم على حد سواء، في وسط العمائم أينما كانت. أقرأ الرواية من البداية حتى تتضح. أبو حنيفة يؤكل الإمام الصادق، يأكلان معا. الإمام الصادق رفع يده، فماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين، هذا كلام الصادق، اللهم إن هذا منك هذه النعم ومن رسولك. ونحن عندنا في أحاديثنا في الكافي وفي غيره يستحب بعد الأكل التحميد، وأن نقول إن هذا منك ومن محمد وآل محمد. فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ فقال له: ويلك، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فالغنى من الله ومن رسوله. ويقول في موضع آخر: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فقال أبو حنيفة: والله لكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت. هذه القضية أنا أواجهها دائما حين أطرح المطالب وآتي بالروايات والأدلة والأدعية والزيارات. تصلني الأخبار، كبار العلماء الذين يتابعون هذه البرامج يقولون: كيف غاب عنا هذا المعنى؟ لا أريد أن أشير إلى أسماء معينة، بإمكاني أن أشير وأن أذكر التفاصيل، أكتفي بهذا الإجمال. فقال أبو حنيفة: والله لكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت. فقال أبو عبد الله: بلى، قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها. القلوب المغفلة قلوب متفقهة، ولكن شبيه الشيء منجذب إليه. حين يحدثنا سيد طالب الرفاعي عن السيد محمد باقر الصدر ويقول عن أبي حنيفة إنه فقيه كبير وأمثال ذلك مما مر من الكلام، شبيه الشيء منجذب إليه. الإمام يتحدث عن قلب أبي حنيفة من أنه قلب مغفل أم على قلوب أقفال، وقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون. الرين هو الصدى. أئمتنا يقولون لنا من أن حديثنا يجلو الرين عن القلوب، لكن قلوب المراجع غطاها هذا الرين، ولا يستعملون هذا الدواء وهذا العلاج لأنهم ينكرون أحاديث أهل البيت، يضعفونها. أكثر من 90% من الدواء وضعوه جانبا، فسيبقى الصدأ والرين على قلوبهم. وإلى هذا يشير إمامنا الصادق: ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها. هذه القلوب المغفلة تحتاج إلى مفاتيح. إمامنا السجاد ماذا يقول؟ يقول: آيات القرآن خزائن مغفلة نحتاج إلى فتحها. إمامنا الباقر ماذا يقول؟ ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. المفاتيح هنا، مفاتيح الغيب عندهم، خزائن الله بأيديهم، هم خزائن أسراره، هم أسراره، هم وجه الله. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. هم أولياء النعم، هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. إلى أين أنتم ذاهبون يا مراجع الشيعة؟ إلى أي جهة؟ أنا أقول لأبنائي وبناتي: أنتم بالخيار. سمعتم الشيخ الوائلي وهو يتحدث عن نفسه وعن علماء النجف من أنهم في الصميم يدرسون فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك وجعفر ابن محمد على حد سواء في الصميم. أنتم بالخيار، أنتم بالخيار بين ابن محمد المصطفى، أعني جعفرا، تعرفونه أو لا؟ أعني جعفر صادق، تعرفونه؟ أنتم بالخيار بين ابن محمد المصطفى، أعني جعفرا الصادق، وبين ابن زوطي الكابولي، أعني أبا حنيفة. راجعوا تاريخه، إنه النعمان ابن ثابت ابن زوطي الكابولي. وزوطي الكابولي لا ندري هل كان يعبد الجواميس، هذه المنطقة منطقة أفغانستان والهند يعبدون الجواميس، يعبدون الجرذان، يعبدون فروج النساء ذكور الرجال، إلى يومك هذا هذه الديانات موجودة في الهند وفي دول أخرى من هذه الجهة من آسيا. فلا ندري هل كان زوطي يعبد الجواميس، الجرذان، فروج النساء، ذكور الرجال أو غير ذلك. ثابت يقولون إنه كان على الإسلام، هكذا يقولون، ما يدرينا. أنتم بالخيار بين ابن محمد المصطفى وبين ابن زوطي الكابولي، ولا أدري ما قصتنا مع كابل، ما هي قصتنا مع كابل إلى يومك هذا، قصتنا مع كابل إلى يومك هذا. إلى الأفغان العرب، إلى القاعدة، إلى دولة الخلافة، إلى إلى إلى. النتيجة أنتم بالخيار بين ابن محمد المصطفى وابن زوطي الكابولي. هذا الإمام الصادق وهذا الإمام الأعظم أبو حنيفة. الحلقة طالت، كان في نيتي أن أتحدث في مطالب أخرى، أتعبتكم وأعتذر، مع تحياتي للأخت الفاضلة الأستاذة شروق الشمري من الكويت. أتمنى أن تكون الإجابة واضحة، سواء جاءت وفقا لمزاجك لم تأتي، لكنها هي الحقائق على الأقل بالنسبة لي، وما ذكرت شيئا إلا بالوثائق. هذه طريقتي دائما وسأبقى هكذا. نلتقي غدا عبر هذه الشاشة، إنها شاشة القمر. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.